بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية للعلامة زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى، على شرح الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله في إثبات صفتي الاستواء والعلو، قال: وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة، والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل، كما يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم. وهذا مما تأباه اللغة وتنفر منه العقول، فأين في لغة العرب حقيقة أو مجازا أن يقال؟
سبحان الله، تحريف، يعني يعملون إلى الألفاظ الواضحة البينة فيحرفونها بما لا اتفق مع عقل صريح وعلى مع نقل صحيح. فهؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، فاعتقادهم جعلهم يفسرون جميع المعاني الواردة في القرآن والسنة بما اتفق مع اعتقادهم. فالفوقية، العرش فوق الماء والله فوق العرش، فهم يفسرون الفوقية بماذا؟ بالخيرية، فيقولون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل، خير من العرش وأفضل، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فيقول الشيخ: نعم،
فأين في
وهذا مما تأباه اللغة،
وهذا مما تأباه اللغة وتنفر منه العقول، فأين في لغة العرب حقيقة أو مجازا أن يقال استوى على كذا إذا كان أعظم منه قدرا وأفضل؟
يعني هل في قول الله عز وجل لتستوى على ظهوره أن الإنسان معناه أنه أفضل من الدابة، أفضل من الدابة؟ وأين هذا من لغة العرب؟ أين شواهد ذلك من لغة العرب؟ هذه اللغة العربية مترامية الأطراف، أين هذا منه؟ استدلوا على هذا إن كنتم من الصادقين. نعم.
وتفضيل الله على كل شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى، فبين سبحانه أنه خير من ذلك الند كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله، ولا هو مما يقصد بالإخبار، لأن قول القائل ابتداء الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش من جنس قوله السماء فوق الأرض والثلج بارد والنار حارة، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح. ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهم، بل هو أرق كلام وأسمجه، فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة أن يكون معناه أن الله أفضل من العرش والسماء؟ ومن المثل السائر نظما: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟
نعم، يعني هذه فائدة لم يقع في كلام الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد الإخبار أن الله عز وجل أفضل من شيء من خلقه، فإن هذا لا يكون. وأي مدح لله عز وجل وثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على نفسه أنه أفضل من خلقه وأنه أفضل من كذا وكذا وهو خالقه، فهذا يدخل تحت القاعدة ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. لكن هذا يذكر في حالة، ما هي الحالة؟ قال إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله عز وجل، فيبين الله أنه خير من ذلك الند. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، مثل ما قال ابن عبد الوهاب، الله خير أم زيد، مثل ما تقول أنت، الله خير أم البدوي أم عبودك هذا. فهذا في هذا الموضع يعني ترى واحدا يلجأ إلى الند ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ويسأل تفرج الكروبات وجلب الخيرات ودفع المدلهمات، فتقول الله خير أم هذا. أما أن الله ابتداء يتمدح نفسه بأنه خير من خلقه سبحان الله، فهذا لا يكون في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العالم لو مدح نفسه، أو الملك ولله المثل أعلى، لو مدح نفسه بمثل هذا، لو قال الملك والرئيس أنا خير من هذا البواب فإنني خير من هذا البواب هذا الذي يقف أو كذا، يعني من جهة ملك وسيادة، وإلا قد يكون البواب خيرا عند الله سبحانه وتعالى من جهة التقوى، لكن الشاهد يعني في باب ما، فهذا مما ينقص قدر الشريف أو العظيم. فكيف بالرب عز وجل يمدح نفسه ويبتدئ مدح ذلك أنه خير من خلقه، أنه خير من خلقه وهو خالقهم سبحانه وتعالى، وهم فقراء إليه وهو غني عنهم، فقراء من كل وجه وهو غني من كل وجه، يتمدح نفسه بأنه أفضل منهم، هذا ما ليس في كتاب الله. إذن فأي مدح أن يكون الله فوق عرشه يعني أنه خير من عرشه، الله يريد أن يخبر الخليقة أنه خير من العرش، والعرش الذي هو أعظم المخلوقات إنما هو خلق الله سبحانه وتعالى، وما فيه من عظمة في هذا في من جهة خلقه فإنها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفضل بعض المخلوقات على بعض من جهة ذلك، فالعرش خلقه على هذا على هذه العظمة، الكرسي كذلك، السماوات إلى غير ذلك، فكيف يتمدح الله نفسه بأنه أفضل من ذلك؟ نعم.
وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل وإبطالا لقول مشرك، ولهذا قال يوسف الصديق عليه السلام في احتجاجه على الكفار أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
نعم، إبطال الشرك، هذا إبطال الشرك، أنتم تلجؤون إلى هذه الأرباب المتفرقة وتدعون الله عز وجل، ماذا عسى أن تغني عنكم. نعم.
وأيضا فإن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه ومفارقته، كما يقال استولى عثمان بن عفان على خراسان، واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب، واستولى الجواد على الأمد. قال الشاعر ألا لمثلك أو من أنت
إلا لمثلك
أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه، وهكذا موارده في اللغة التي خوطبنا بها، ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها.
نعم. كما
يقال استولى عليها،
لأن استوى إنما تكون لمن على، فإذا نزل وفارق ما يقال استوى، استوى على السطح وقد نزل وفارق، فالاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستولى عليه. نعم.
ولا يصح أن يقال استوى على الدابة،
أما الاستيلاء مع يكون مع المزايلة، مزايلة المستولي المستولى عليه ومفارقته، فيقال استولى على خراسان، استولى على كذا، وأما الاستواء فلا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه. نعم.
ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها، كما يقال استولى عليها. وأيضا فاستواء
فأنا أقول استوليت على الدار وأنا بعيد عنها، أقول استوليت عليه، لكن استويت على الدار، استويت على الدابة، لا يكون هذا مع مفارقة ومزايلة، إنما هذا مع علو عليها ومجاورة. نعم.
وأيضا فاستواء الرب المعدى بأداة على المعلق بعرشه المعرف باللام المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض المضطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين البتة، فضلا عن 13 أو 15.
نعم، كأنما يرد على من يقول بأن الاستواء له 15 معنى وليس معنى واحدا، ويلبسون على الناس الاستواء يقولون هكذا. والشيخ هنا يقول هات الأسلوب هذا وهو استوى على العرش، هات له معنى ثاني في اللغة فضلا عن 15 معنى، معنى ثاني في اللغة، ثاني واحد في اللغة فضلا عن 15 معنى. فيقول الاستواء المعدى بعلى والمعرف بالألف واللام والمعلق بالعرش، استوى على العرش والمعلق بالعرش والمعطوب بثم، ثم استوى على العرش، هات له معنى ثاني في لغة العرب. وهو مضطرد على في جميع موارده على أسلوب واحد ونمط واحد، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما جاء بخلاف هذا في القرآن الكريم. هات لي استوى على العرش معنى آخر في لغة العرب، فضلا أن تقول هذا الاستواء له 15 معنى وليس معنى واحدا، هات من لغة العرب. سبحان الله، كذبة يكذبون على الشرع ويكذبون على لغة العرب. ولهذا الحمد لله أهل السنة والجماعة أسعد بالحق دائما، لكن لمن عرف هذا الحق يا أخوان أسعد بالحق دائما، من جهة لغة، من جهة شرع، من جهة عقد صريح، فهم أسعد الحمد لله بالحق من كل وجه، لأن الحق هو الذي نزل به القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ولا يمكن أن يكون هناك شيء يرفع هذا الحق الذي جاء به القرآن، مستحيل. أما وقد جاء به القرآن فالقرآن لا يأتي الباطل أبدا من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل، لكن قد يضعف الإنسان عن إقامة حجته، قد يضعف، قد لا يفقه الإنسان، قد لا يعلم، لكن ليس معنى عدم علمي وأنا أستدل بالقرآن والسنة أن القرآن والسنة قد يدلاني على باطل، قد يورد علي واحد من هؤلاء إرادا لا أستطيع جوابه، ليس هذا معنى أن الكلام الذي يتكلم به حق، وإنما العيب في أنا والضعف عندي أنا أنني لم أستطع أن أرد إرادة. فالسؤال ما زال مطروحا لهؤلاء، استوى على العرش، استوى ومعدى بعلى وفوق العرش وعلى هذا النمط الواحد في القرآن استوى على العرش، هاتوا أن هذا يكون بمعنى غير معنى على وارتفع في لغة العرب، هاتوا هذا، لن نجد لذلك سبيلا. إذن إذا بطل هذا كما قال الخليل بن أحمد، من قال بأن استوى على بمعنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف، ليس في اللغة العربية هذا. نعم، لكنه الهوى والضحك على الأتباع الذين لا يفقهون شيئا من ذلك. نعم،
ولفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال.
شوف من الناس يا أخواني من تقول له أنت تكذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومع ذلك بكل جرأة يقول نحن نكذب للرسول وليس على الرسول، نحن نكذب لكي يعبد الناس ربهم في فضائل الأعمال وكذا لكي يعبد الناس ربهم، نحن ما نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له. هل النبي محتاج إلى كذبك؟ يعني أما يكفيه صدق صلى الله عليه وسلم وإخباره بهذا الخير كله؟ النبي محتاج إلى كذبك؟ نحن نكذب للرسول، الرسول في غنى عن هذا الكذب، كفى بالصدق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال، حيث استعمل مجردا أو مقرونا، تقول سويته فاستوى كما يقال عدلته فاعتدل، فهو مطاوع الفعل المتعدي.
هذا مجردا يقول، ولفظ الاستواء هو معنى الاعتدال حيث استعمل مجردا أو مقرونا، تقول سويته فاستوى. نعم،
كما يقال عدلته فاعتدل، فهو مطاوع الفعل المتعدي، وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة، ومنه استوى على السطح أي ارتفع في اعتدال، ومنه استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليها. قال تعالى لتستووا على ظهوره، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته، فهو يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده، ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع. وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها، فكما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء، فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة، والحقيقة واحدة. وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة، إذا قيدت فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها،
يعني حقائق وضع اللفظ. نعم.
فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل، وعلى العلو بالحرف الذي وصل به.
نعم، بلفظ الفعل، الاعتدال بلفظ الفعل هو استوى، وعلى العلو بالحرف الذي وصل به استوى على، يكون قد ارتفع واستقر واعتدل وعلى. نعم.
فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو،
يعني استوى الماء والخشبة. نعم.
وعلى معادلته بعد الواو بواسطتها،
يبقى استوى على الاعتدال بنفسه هذا بحكم الفعل. طب وعلى معادلته بعد الواو بواسطتها، على معادلته بعد الواو بواسطه، بواسطه الواو، فأقول استوى الماء والخشبة. نعم.
وإذا اقترن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه،
وعلى الارتفاع
قاصدا لما بعد حرف الغاية بواسطتها،
أي بواسطة الحرف. نعم.
وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز، ووضح المعنى وأسفر صبحه.
نعم. ولهذا تكون استوى، انظر إلى تعديها بأي حرف، فاستوى على غير استوى، وغير استوى فقط دون أن تتعدى، وهكذا. نعم.
ولو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء 15 معنى، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عين بكلامه معنى واحدا ونوع الدلالة.
ولو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء 15 معنى، لفظ في لغة العرب في حد ذاته أن استوى ممكن تأتي معنى استوى، استولى، لو افترضنا هذا، فالله ورسوله
صلى الله عليه وسلم قد عين بكلامه منها معنى واحدا ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك 1000 دليل.
انتبهتوا يا أخوان، يعني يريد أن يقول لو أنه من موارد ومن معاني الاستواء الاستيلاء في حد ذاته كلمة استوى، فإن الموضع الذي جاء إنما عدي بماذا؟ بعلى. المورد عندنا في القرآن استوى على، فاستوى على ليس لها إلا معنى واحد، وعليه حتى لو لها 15 معنى في نفسها، فإن تعديها بعلى لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلماذا تجعلون لها 15 معنى في المورد الخاص وهو تعديها بعلى؟ إن هذا إلا تلبيس وتدليس. فهم يستدلون بالمعنى، وهذا عين ما فعله أمثال علي جمعة وخلاف. كل ما يأتي المورد هذا يقول للناس إيه؟ يقول للناس استوى هذا له 15 معنى، وفي اللغة ليس له معنى واحدا، وهكذا. هو ليس المراد 15 معنى كما تدعي أو آخره، المراد هل استوى على في اللغة العربية ورد ب15 معنى استوى على، هل ورد هذا؟ الجواب لا. إذن لما التلبيس أنك تقول وتنظر إلى الدلالة العامة لللفظة فقط في حد ذاتها، ولا تنظر إلى ما تتعدى به في جميع مواردها في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات معنى ثانيا، ليس فقط مع 15 معنى، هات معنى ثانيا في لغة العرب أن استوى على بمعنى ماذا؟ بمعنى استولى. هو هذا المطلوب، هذا موضع النزاع والنزال. هات استوى على بمعنى استولى، هذا لا يوجد في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. نعم.
فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى، ولا التابعون وأئمة الإسلام،
وهم الناس وهم الناس. نعم. ولا ناس سواهم يتبعون ويقتدى بهم.
ولم يقل أحد منهم إنه بمعنى استولى، وإنه مجاز، فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا. وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه، وقالوا إنه في كل مكان بذاته، وإنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا محايثه، تعالى الله.
شوفوا يا إخواني، هذا هو المراد. ما الاعتقاد؟ الاعتقاد نفي علو الله في عقيدتهم، في عقولهم، أنه محال أن يكون الله عز وجل فوق السماوات على عرش، محال. وعليه، طالما أن هذا محال يبقى نعمد إلى جميع النصوص التي يمكن أن تؤدي هذا المعنى ونحرفها ولو بما لم تأتي به لغة. يبقى المعتقد الأول ليس تأويل وتحريف قول الله عز وجل الرحمن العرش سوى، لا، إنما حرف هذا من أجل معتقد سابق. وهذا عين الهوى يا أخوان، أن تعتقد الشيء الباطل. فإذا اعتقدت الشيء الباطل طلبت له كل دليل وأبطلت من أجله كل دليل، طلبت له كل دليل وأبطلت من أجله كل دليل، إذا اعتقدت الاعتقاد الباطل. من هنا يبدأ الهوى الذي يرى الخروج على الحاكم الظالم، ده اعتقاد بطل. ماذا يصنع؟ يطلب له كل دليل، يبقى الحسين وابن جبير وابن الزبير اي شيء، المهم ده، ويبطل له كل دليل. يبقى اذا اصل الاجماع ده اجماع اذا على عدم الخروج وان كانوا ظلمة فاسقين، ده اذا كان بالسيف، بالسيف بس. طيب لا، ده اذا كان ظلما عاما، انما ظلم خاص لا لا لا. يبقى هو اذا اعتقد اولا، فلما اعتقد اولا صار ماذا؟ يطلب لاعتقاده كل دليل ويبطل من أجل اعتقاده كل دليل. طيب لما نفوا صفة الكلام في حق الله، محال أن الله يتكلم، بالله عليكم سيعتقدون أن القرآن كلام الله. لو قال القرآن كلام الله كيف وهو ينفي أصلا أن الله يتكلم؟ ولهذا ارتبطت المسألتان، نفي صفة الكلام ونفي أن القرآن كلام الله. مستحيل أصلا يقول الله ما تكلم ثم يعود فيقول القرآن كلام الله، كلام الله كيف؟ لكن تعالوا أيضا إلى هذا التحريف، سبحان الله. لما يسأل مثلا علي الجمعة عن قول أحمد بأن من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، قال أيوة ما في شكال، هو يعتقد أن اللفظ هذا مخلوق، لكن نعم مراد أحمد رحمه الله المعنى، مراد أحمد المعنى، مراد أحمد المعنى، يعني من اعتقد أن كلام الله الذي هو المعنى القائم في النفس أن هذا مخلوق فهو كافر، ليطابق عقيدته، وهي أن كلام الله معنى ولفظ، أما المعنى فهو غير مخلوق وأما اللفظ هو مخلوق. فقال مراد أحمد المعنى، أي من اعتقد أن المعنى في نفس الله عز وجل، المعنى القديم في نفس الله سبحانه وتعالى، هذا مخلوق فهو كافر، على هذا يحمل كلام أحمد. طيب بس بقي علي جمعة الإضافة، كلام الله حتى يسمع كلام الله، قال إضافة مجازية، إضافة مجازية. أنا حرقت أحمد، والمراد صورة أحمد، يعني متى صورة أحمد أحرقها؟ أقول هذا أحمد أما أحرقه، هذا أحمد ويحرق الصورة. هل أنا حرقت أحمد؟ هل أحمد الحقيقي حرق؟ أبدا. فهذا مجاز، هذا مجاز، الإضافة هذه مجاز وليست حقيقة. على كل حال فإنهم لا يأتون بدين يصلح وإنما يدفعون كل دليل. إذن ما الذي حصل؟ سبق الاعتقاد، فمحال عندهم أن الله يتكلم باللفظ وحرف. ولهذا خلاف بينك وبين الأشعري لما تأتي تناقشه، ليس أن القرآن كلام الله، هو يقول القرآن كلام الله لكن إضافة مجازية، ويقول بأن الكلام هذا ويقول كلام الله غير مخلوق، والمراد المعنى وليس اللفظ. ولهذا الذي يفرق بينك وبين الأشعري ماذا؟ أن تقول حرفا وصوتا، تكلم الله بحرف وصوت، حينما تقول هذا يحصل تمييز بينك وبينه ويضج ولا يمكن يقبل كلامه. مثل ما يقول إثبات العلو، فهو يثبت علوا لله فيقول إثبات العلو، لكن الذي يفرق بينك وبينه أن تقول عالم بذاته، لأنه يعتقد أن علو الله عز وجل إنما يرجع إلى صفاته. فالشاهد من هذا أن هؤلاء اعتقدوا أولا، ومن أجل اعتقادهم أبطلوا كل دليل، وصاروا يطلبون لاعتقادهم هذا كل دليل ولو لم يوافق عقلا صريحا ولا نقلا صحيحا. نعم. طيب، إذن أصل الاعتقاد عند الجهمية اللي من أجل بقى قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء وكذا، قالوا وقد نفت الجهمية
المعطلة علو الله على خلقه، وقالوا إنه في كل مكان بذاته، وإنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا محايثه، تعالى الله عما يقولون. قال الأوزاعي
بكل مكان بذاته لا داخل العالم ولا خارجه. طب كيف يعني لا داخل عالم ولا خارجه وهو في كل مكان بذاته؟ كل مكان، طب داخل عالم مكان وخارج عالم مكان، وأنه لا داخل عالم ولا خارجه ولا مبينه ولا محيثه. نعم. وقالوا إنه في كل مكان بذاته، هو هذا الجهمية كان يقول من الله في كل مكان بذاته، لكن قول لا داخل عالم وخارج هذا قول من يقول ليس له مكان، وهذا قول الأشاعرة يقول ليس له مكان، تعالى عن المكان، إنما في كل مكان بذاته يتنافى مع هذا. فالجهمية قولهم معروف أنه ماذا؟ أنه في كل مكان بذاته. الأشاعرة أصل مذهبي منه ما ليس داخل العالم ليس له مكان وتعالى عن المكان، ولهذا لا هو داخل العالم ولا هو خارجه، وإن كان من المتأخرين من صار يقول هو في كل مكان. نعم.
قال الأوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقيل لابن المبارك بما نعرف ربنا، قال
فوق عرشه، هذا معتقد أهل السنة فوق عرشه أنه خير من العرش، ده المعنى عندهم. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله جل ذكره فوق عرشه، يعني أفضل من عرشه. كنا نقول والتابعون متوافرون، يعني ما الذي يحتاج إلى تنبيه أن الله أفضل من العرش؟ عجيب. هذا والتابعون متوافرون ويقولون ويعتقدون، هذا الاعتقاد الله خير من العرش. المشرك ما كان يسوي بالله أحدا إلا في صرف العبادة، نعم، لكن ما أحد قال بأن الند من المشركين من أبي جهل وأبي لهب أن الند مثل الله من كل وجه، فضلا أن يكون أفضل من الله، فضلا أن يكون أفضل من الله، ما أحد قال هذا أبدا. ما سوى أبو جهل بين هبل وبين الله من كل وجه، ما سوى أبو لهب بين اللات وبين الله من كل وجه أبدا. أما قول الله عز وجل في كتابة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم في صرف العبادة، أي جعلنا الحق الذي لله خالصا جعلناه لمخلوق، هذا هو. أما أن المشركين يعتقدون أن ندا يساوي الله من كل وجه فضلا أن يكون أفضل منه، هذا لا يوجد. يبقى إذن كلام الأوزاعي كنا نقول، وهذه غالية جدا طبعا، ألفاظ الإجماع، ألفاظ الاتفاق، إجماع اتفاق غير ذلك، كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله فوق عرشه، أن الله جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم.
وقيل لابن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. وكان
الله أكبر، هذا كلام السلف، ولهذا لابد أن تكون حافظا لبعض هذه الأثار التي تبين أن معتقدك هذا ليس معتقد الحنابلة وليس معتقد الوهابية، هذا معتقد عليه الأمة، سادات الأمة. نعم، هذا معتقد المبارك، تؤمنون بابن المبارك وتعتقدون فضله، هذا معتقد الأوزاعي، كل الأشعار، هذا ليس كلام الوهابية. الآن جميع الموارد يا أخواني في الرد على في تقعيد مذهب الأشعرة، مذهب الأشعرة الآن صار والصوفية صار يقعد في مقابل مذهب الوهابي ومذهب الحنابل. الوهابية يقولون أن الله مستوى كذا، الوهابية يقولون، قل له الأوزاعي يقول، قل له مالك يقول، قل له الشافعي يقول تعتقد إمامة هؤلاء؟ فابن المبارك يقول لما سئل بما نعرف ربنا، بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. بائن من خلق، كلمة بائن هذه لم تأتي في لفظ القرآن ولا في لفظ السنة، وإنما معناها في القرآن والسنة. بائن من خلقه أي أنه سبحانه وتعالى غير مخالط لهم، فلا هو داخل العالم ولا هو معهم في كل مكان، وإنما سبحانه وتعالى فوق عرشه لا يدخل في شيء من مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يدخل فيه، فهو بائن من خلقه، لا هو داخل مخلوقاته ولا مخلوقاته داخلة فيه، لا هو حال في شيء مخلوقاته ولا منه شيء مخلوق سبحانه وتعالى. نعم.
وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات.
من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. نعم.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
الله أكبر، الله أكبر. كل هذا والله في كل مكان، كل هذا مع استولى، كل هذا معنى استولى. جميع النصوص أبطل كل ذلك، والله لو تأتيهم بأدلة بعدد أوراق الشجر، لأن المسألة ليست خفاء دليل وإنما انحراف عن السبيل. المسألة ليست خفاء دليل وإنما هي انحراف عن السبيل، والمنحرف عن السبيل لا حيلة فيه. ومن هنا لا يجوز مناظرة أهل البدع. ليه؟ لأنه ليس طالب هدى. أنت أناظره لآتي له بالأدلة الدامغة، هو من قال أنه يريد أدلة؟ من قال أنه يريد أدلة؟ لا يريد أدلة ولا انقيادا لما تقول، إذن هذا ضيع وقت. وأمر آخر، قد يدرد عليك الشبهة التي تقع إما في قلبك فتشوش عليك الحق، وإما على من يستمع فيستقر الباطل في قلبه. وكم من مناظرة كانت النتيجة ماذا؟ المناظرات لا تأتي بجديد، المناظرات هذه إنما يشوش بها قلب من يرى وقلب من يستمع، لأنه سوف يورد عليك شيئا من الأشياء قد تعجز عن رد، أو لا يكون رده عندك حاضرا. أتك ببيت مثلا من كلام العرب وأنت تريد أن تتحقق هذا من كلام العرب أم لا، كونه تقول أنظر في هذا، خلاص نترك هذا حتى أنظر، كلمة حتى أنظر في باب المناظرات هزيمة، هزيمة، يعتقدون هذا هزيمة، فقد يورد عليك باطلا، ينحت بيتا ليس في لغة العرب وابحث عنه. قد يورد عليك يورد عليك إشكالية أو شبهة من أي باب ولا تستطيع أن ترد عليها، يذكر حديثا وأنت لا تعرف إذا كان صحيحا أم ضعيفا، إن بدرت برده لعله أن يكون صحيحا، وإن قبلت فقد لا يكون ثابتا وأنت ما تدري. فعلام المناظرة إذن، ولهذا كان السلف ينفرون من هذا، بل ولا يستمعون الكلمة لمن جاء يعرض منهجه، لمن جاء يعرض منهجه ما يستمعون الكلمة، تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الآية لا، أقرأ عليك الحديث قال لا. نعم نعم. نعم، كل لحظة كل نفس يفردون الدين، هذا إنما يكون بنشر الحق على المنابر وفي المجامع، دائما ما يخلو لك مجلس مع هؤلاء العوام إلا وأنت تقول هذا الكلام وتبين، وينتشر أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا يكون على الصفحات، أنت كاتب كاتب على الصفحات، لا تجعل صفحاتك لكلمات غير نافعة وجدال عقيم وكذا، إنما يا إخواني من لديه صفحة فليورد عليها الحق الذي عليه أهل السنة والعلماء، وليرد به شبهة بكلام أهل السنة. يعني أنت اليوم تقرر علو الله بالأدل، بين هذا علو الله عز وجل، ثم ترد على من قال مثلا بأن السواء معنى السواء بالأدلة كيت وكيت وكيت وكيت، انشر هذا، انشر هذا، بدلا من أن تجعل وأنا وذهبت وجئت، أو تكون مثلا طويل بعلم ضعيف تدخل في جدال عقيم ويتعدى الأمر إلى سوء أدب بدون داعي. لا، خلي اجعل أمرك كله قائما على علم تنشره للعلماء فتستعمل جميع الميادين، وإلا الأمر صعب. قد يقول قائل العام ما يستمع إليه، أنت أبذل ما عندك واعلم، اعلم، اعلم ان العام هذا لو فيه خير او ان احدا فيه خير باذن الله تبارك وتعالى سوف يسمعه الله قولك ولو كان بعيدا، وسوف يطلعه الله على الحق وان كان بالنسبه لك غريبا. الله اذا اراد قذف حق في قلب رجل اتاك من مرسى مطروح، اتاك من اسوان، اتاك من طاجكستان، اتاك من الصين، اتاك من امريكا. ولهذا إذا نظرت إلى أهل السنة وجدتهم كما جاء في بعض الآثار النزاع من القبائل، تتعجب من الذي أتى به، إنما أتى به قصده للحق وإرادته له وصدقه في ذلك، فهيأ الله عز وجل له سبيلا، هيأ الله عز وجل له من يعلمه كيف يصل الحق إلى امرأة فرعون. سؤال، كيف يصل الحق إلى امرأة فرعون؟ يعني ممكن يصل إلى كل البشر، لكن يصل إلى من يحاربه بكل وجه وعلى فراش من يقول أنا ربكم الأعلى ما أنتم لكم من إله غيره، ويلبس على الناس أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، في القراءة الأخرى أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويصل حقه إليه، الحق يصل إليه وإلى فراشه. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيت عندك بيتا في الجنة، ولا يصل إلى من تنام مع نوح على فراشه. شوف نبي الله نوح، ولا تسلم امرأته، فرعون تسلم امرأته، أبو طالب يموت كافرا، أبو سفيان يموت مؤمنا صحابيا جليلا. أبو سفيان اللي يقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم يسلم، وأبو طالب الذي حط النبي بالنصرة والدفاع، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بعنا، وقد رأى ما رأى، ما رأى يعني رأى الآيات الحسية، استمع إلى الشرعية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخلط ورأى ما فيه من آيات، ومع ذلك لم يسلم. فمسألة العامي، شوف يا إخواني، أي واحد على وجه الأرض، أي واحد على وجه الأرض ويستحق الهداية، اعلم أن الله سوف يسوق له الهداية بأي سبب من الأسباب، تتنوع الأسباب، ممكن قدرا يفتح جهازه فوجد مقالك أو وجد مقطعك قدرا، يمكن يجلس مع واحد، يعني قد يذهب المصري هنا إلى الصين ليأتي بمفاتيح ولا يأتي بأي شيء يستورده من هناك، فيكون سببا في هداية صيني، رجل صيني بيتعامل معه كن سبب فيه. أحد هؤلاء بيخبر، هو تاجر هنا، فجاء واحد من هؤلاء الكفار من بلد من هذه البلدان ويريد أن يتعامل مع تعامل تجاري بس يمشي، وعرض عليه الإسلام وأسلم. شوف جاء منين وتجاوز إيه، وتلاقيه كم سنة ما يسمع وبيتعامل مع واحد في التجارة، فعرض عليه الإسلام وكذا كذا كذا أسلم. فما تدري سبحان الله، فهؤلاء يعتقدون اعتقادات باطلة ثم يستدلون عليها. نعم.
النصوص الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله يخافون ربهم من فوقهم.
نعم.
الثاني
هذه معينة للفوقية بالذات، يخافون ربهم من فوقه، من فوقه، فهذه تعين الفوقية بالذات. نعم.
الثاني
والملائكة معلوم أنهم فين؟ في السماء، والله فوقهم سبحانه وتعالى، يبقى يكون فوق السماء محروف، يخافون ربهم من فوقه. نعم.
الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده.
نعم، وهذا من معاني القهر. نعم.
الثالث التصريح بالعروج نحو تعرج الملائكة والروح إليه.
فلو كان في كل مكان كيف يستقيم تعرج الملائكة والروح إليه؟ نعم.
الرابع التصريح بالصعود
وإذا
إليه،
وإذا كان لداخل العالم ولا خارج العالم، فما معنى يخافون ربهم من فوقهم إذا كان لا داخل ولا خارج؟ إذن أين هو؟ إذن معدوم. فالذي يقول تعالى عن المكان، تعالى عن المكان، وأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا آخره، إذن هذا غير موجود. الشيء الذي لا يوجد لا داخل ولا خارج ولا وليس له مكان ولا آخره، هذا ماذا؟ هذا غير موجود، هذا معدوم. نعم.
الرابع التصريح،
لكن الله ليس في مكان المخلوق أبدا، ليس في مكان المخلوق، إنما الله عز وجل فوق خلقه، بائن من خلقه. نعم. فهذا وإن لم يكن لفظ المكان قد جاء في القرآن في سنة كلمة لفظ هذه، لكن احتاج أهل السنة والجماعة للرد على من قال هو في كل مكان بذاته ومن قال ليس له مكان، فردوا فقط استعملوا هذه اللفظة في الرد على هؤلاء. نعم.
الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب.
نعم، إليه تعرج الملائكة تروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصريح بالعروج التصريح بالصعود. نعم.
الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله بل رفعه الله إليه.
سبحانه، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، يبقى يكون في كل مكان، يبقى ليس له مكان. أنتم تعتقدون أن الله عز وجل رفع عيسى رفعا حسيا، وإلا إذا قالوا مو برفع حسي يعني دليل قدر دخلت فين عيسى، تعتقدون أنه مات، أنه قتل صلب، والقرآن يقول وما قتلوا وما صلبوه؟ لا، ما قتل، طب راح فين؟ راح فين عيسى؟ قولوا لنا يا منكرة علو الله بذاته أين ذهب عيسى عليه السلام؟ بل رفعه الله إليه، فين؟ ليس فوق السماء، ليس في السماوات، فين إذن؟ إذا قد رفعه إلى السماء، برفعه الله إلى السماء، نقول إليه، إليه، نعم نعتقد أنه في السماء بالسنة كما أخبرت، لكن ما معنى إليه؟ فإذا لم يكن الله في العلو، في العلو، لما صح أن يقال برفعه الله إليه، يبقى رفع الله فين؟ في العلو، فهو في السماوات. نعم.
السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا،
يعني ذاتا وصفة. نعم.
كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير.
نعم.
السابع التصريح،
يعني العلي بكل معاني، علو الذات علو صفة، ومن أراد أن يخرج معنى من معاني العلو فعليه الدليل، وليس من أراد أن يدخل معنى، ليس من أراد أن يدخل معنى هو المطالب بدليل، وإنما من أراد أن يخرج معنى، فالعلي بجميع معانيه من علو ذات ومن علو صفات، من أراد أن يخرج معنى من المعاني فليأتي بالدليل. نعم. نعم. لحظة. يقول مع الجهمية في كل مكان. لكن ما يكون فقط رفع، ما يعبر بالتعبير رفع، طالما في كل مكان يبقى في كل مكان، إنما الرفع تخصيص، لكن طالما هو في كل مكان يبقى خاص في كل مكان، ما يحتاج رفع إلى وعرج إلى، يبقى هذا في كل مكان، هذا في كل مكان، وكل مكان عندهم، كل مكان الذي ليس فوق العالم إنما هذا في كل مكان، كل مكان مخلوق، يبقى ما يحتاج إلى تخصيص بر رفعه إليه، ما يحتاج تخصيص تعرج ملكة وروحه إليه، ما يحتاج تخصيص إليه يصعد، يعني كل هذه الموارد مخصصة. هم لا يرون هذا، هذا مستحيل، هذا يتنافى. إذن يتنافى علوه مع نزوله وسفوله، هذا تنافى، لأن القرآن ما ذكر سفوله، ذكر علوه، يعني ذكر علوه، فتحتاج أنت إلى أن تأتي بدليل يخصص شيئا من هذا، ولا دليل عندهم، لأن لو جاء بالدليل الخاص فهو دليل خاص أيضا على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم نعم الإيه؟ عد من الألفاظ التي لم يأتي بها الدليل والكتاب ولا سنة هو لفظة المكان، لكن من الألفاظ التي احتاج أهل السنة والجماعة إليها لنفي هذا، ولهذا تكون هذه إذا ذكرت المكان بينت المراد، لأنها من الألفاظ المجملة، لكن المجملة التي استعملها السلف كالحد تماما، استعملها السلف للرد على أهل البدع، ولهذا نحن لا نستعملها ابتداء باتساع، إنما تكون لهذا رد، فهي كلفظ الحد، فهي كلفظ الحد. نعم، فالحد منه مخلوق ومن غير مخلوق فتخصها. فإذا قالوا بحد يعني باء من خلق، يعني بحد أي أنه غير مخالط للمخلوقات، ولهذا تجد من السلف من أثبت الحد ومنهم من نفى، كذلك المكان من أثبت ثم من نفى، فهذا النفي على معنى والإثبات على معنى. نعم.
السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل يبقى من علو وليس في كل مكان. نعم.
التصريح الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك وله
والملائكة هم الملائكة، إن الذين عند ربك، عند ربك والله عز وجل فوق، والملائكة معروف أنهم فوق عند ربك، ولهذا من أدلة العلو هذه الآية، وله من في السماوات والأرض ومن عنده. نعم.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني في الآية وله من في السماوات والأرض ومن عنده، هذا معنى دقيق إخوان، انتبهوا انتبهوا، يقول التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنه عنده، اختصاص بعض المخلوقات، وأنا بعضها أقرب إليه من بعض. الله قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما اللي هو له من في السماوات والأرض، فإن من أفضل العموم، كل من في السماوات والأرض لله عز وجل فهم عبيده وهو المتصرف فيه وهو المدبر أمره، ومن عنده بين من عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، فدل هذا على علوه سبحانه وتعالى، وأن من عنده أي في العلو، وليس يعني من عنده في خارج المخلوقات، لا، وإنما من عنده في العلو، فدل هذا على علو الله، ولذا احنا ما نثبت هنا أن الملائكة مع الله فوق المخلوقات، وإنما عنده يعني في العلو. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش.
نعم، إنه عنده فوق العرش، يبقى الله فوق العرش. نعم.
التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره.
إما أمر يرجع إلى الحرف وإما أمر يرجع إلى السماء، هم يقولون في هذه ظرفية، وبالتالي لو أنتم أخذتم بظاهر النص أمنتم من في السماء يبقى الله في السماء وإن السماء تحيط به، نقول هنا في بمعنى على، ونظره قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، أو أن تكون السماء بمعنى العلو. على التأويل الأول أنا في معنى على تكون السماء المعروف فوق السماوات المخلوق، وأما على التأويل الثاني أن تكون السماء بمعنى العلو يبقى في العلو، وقد أثبت لنفسه محل علو هذا فقال الرحمن على العرش استوى. نعم.
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله
الدالة على الترتيب والمهلة. ما معنى الدالة على الترتيب والمهلة؟ يعني أنها صفة فعلية. تصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش، استوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، يبقى الله فوق أعلى المخلوقات. ولهذا سبحان الله يأتي الأشاعرة فيفسرون العرش به، لما تقول لهم طيب العرش هذا فوق أعلى المخلوقات والله قال أخبر عن سنة فوق العرش، يقول العرش هذا يعني الملك، مراد استولى على الملك وليس العرش الذي هو السرير، إنما هذا الملك، فيكون هذا في السياق استولى على العرش إنما يعود إلى الهيمنة وأنه مستول على هذا. نعم. فيقول التصريح بالاستواء مقرون بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر أداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة أي صفة فعلية، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي لم يكن مستويا على العرش قبل ثم استوى، هذا ترتيب. ولهذا الاستواء من الصفات الفعلية. نعم.
الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
نعم. إذا رفع إليه يديه. نعم.
الثاني عشر التصريح بنزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة.
يبقى الآيات الدالة على العروج إلى والنزول، فالعروج إلى والنزول من دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم. قال
بمن؟ بالصحابة الذين هم جمعوا بين اللغة علما والشرع فهما، والنبي قال بين أظهرهم وهو النبي المجتبى والرسول المصطفى، ماذا قال؟ هذا من أقوى أدلة العلو لأنه جمع فيها بين الفعل وبين القول. نعم.
قال لهم إنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد.
هذه من الأدلة العملية أو الفعلية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فالله فوق قال اللهم اشهد ورفع إصبعه. لو لم يكن الله في العلو فما معنى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء؟ ما معنى ذلك إذا كان في كل مكان؟ وإذا كان ليس له مكان فما معنى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء؟ سبحان الله يا إخوان، يعني أدلة قولية وأدلة عملية. ثم من الذي جرى للنبي نفسه في آية عظيمة وهي آية المعراج عرج به إلى ماذا؟ والعروج أصله الصعود إلى أعلى، فعرج به إلى ماذا إذا لم يكن في السماء؟ سبحان الله سبحان الله. هؤلاء يعقلون وما زالوا يخطبون بأن كل فرض وتشريع مفروض على النبي وفي الأرض، أما الصلاة فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي السماء، طيب في السماء وكلم الله سبحانه وتعالى دليل على ماذا؟ على علو الله عز وجل بذاته وصفاته، وأنتم تنفون هذا كيف؟ نعم 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 آه نعم، ولهذا هم بينفون المعراج. شوف أقول لك يبطل كل دليل، يعني المعراج هذا اللي تعبكم تستدون به خلاص ما فيش معراج، يعني العرش هذا اللي انتوا كل شيء تقول على العرش على العرش ما في عرش أصلا، ده الملك وليس العرش السرير، هو كده لا لغة ولا دليل، هو كده خلاص. يعلم الصغير ها نؤمن بالكلام بكلام الله عز وجل بكلام نفسي قديم، احفظ يا ابني هذا، ضع هذا في نفسك يا ولدي من الصغر، فينشأ ناشئ الفتيان فينا حال ما كان علمه أهل الضلال، فيريثوها من الصغر يحفظها من الصغر على هذا الأساس بكلام النفس. استوى على العرش يعني استولى عليه، تسأل أي ولد صغير استوى على، يقول لك استولى على كلام كلام نفسي، فيحفظون الصغار هذا من الصغر، وقد لا يتسنى لهذا الصغير أن يسمع صاحب سنة فيبقى على هذا المعتقد ثم يحارب هذا المعتقد بعد ذلك، لأنه يغذيه ويربيه وينميه ويستدل عليه، وفي المقابل الذي ينفي هذا ويقول استواء حقيقي هذا مجسم، هذا يصف الله بأنه جسم وتعالى الله عن الجسمية، هذا يجعل الله عز وجل كمخلوق يجلس على كرسي وهكذا. فإذا كنت تقول استوى على العرش 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 خلاص العرش هذا أصلا غير ما في حاجة اسمها عرش حسي موجود، ولهذا احتجنا إلى أن نثبت أن هذا صفة هذا العرش، وأن العرش له قوائم وأنه تحمله الملائكة وأنه كذا، ها يبقى احتجت أن تثبت أن العرش هذا حسي وليس كناية عن الملك، إنما هذا العرش حسي، فتحتاج أن تثبت هذا. نعم 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 بيرفعهم بنشوفهم بيرفعوا أيديهم، لكن ما دلهم بيرفعوا أيديهم إلى السماء ولا في كل مكان. أما الأعاجم هذا اللي سافر، كل من سافر السعودية يعلم هذا جيدا، لأنه أكثر من الأعاجم بكثرة، الأعجمي هكذا يدعو بعد الصلاة، يدعو هكذا هكذا هذه الصفة، يرمي إيده كذا ويرفع هكذا. نعم كدليل عملي عندهم، إذا كان إذا كان النبي رفع إصبعه إلى السماء فهو يلتفت هكذا هكذا عنده في الدعاء. نعم ولما السماء قبلة الدعاء؟ أي نعم لكن لما؟ نعم.
الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع.
سبحان الله، وهم ينفون أن يقال أين الله، والسؤال بأين جريمة، جريمة عندهم. ليه؟ لأن أين معنى مكان، والله تعالى عن المكان، يبقى أنت جعلت الله عز وجل كسائر مخلوقاته، لما أين هذا يسأل عن المخلوق. طيب ماذا تقولون حديث مسلم ضعيف، مظلوم مسلم، والله والله مسلم مظلوم بين البشر سبحان الله، وكأن أنت تأخذ بحسب يعني أحوال الناس وسبب أحوالهم، كأن مسلما هذا من الخطأ الشنيع والأخطاء الشائعة جعل مسلم وكتاب صحيح مسلم ماذا؟ صحيحا. هذا في تجاوز في تجاوز في تجاوز، لأن يعني في حديث ضعيفة كثير، فكون الأمة بأسرها تحكم بهذا وصحيح مسلم هذا الحقيقة هذا تجني، هذا عندهم يلزم وهذا عندهم. فالذي يريد أن يرد يرد بالمعنى، والذي يريد أن يرد يرد باللفظ. فحديث حذيفة عند مسلم وان ضرب ظهرك لا ده ضعيف، حديث أين الله عند مسلم لا ده ضعيف، حديث صيام الستة من شوال لا ده ضعيف، حديث كذا ضعيف ضعيف ضعيف. والمسألة سهلة، قال أصف الشواهد والمتابعات صح فعلا، هو صحيح مسلم اصلا قسمين، نسينا والله انهم قسمين، قسم اللي هو المسند الاصلي وكذا ده الصحيح، والشواذ المتعدد ده ضعيف. وكان مسلم ذكر كده في المقدمه، صح ذكر ان هو صحيح مسلم على الغلاف بنقل الثقه العدل عن كذا كذا، و وضع في المقدمه ان ما يجوز روايه الضعيف ولا الاحتجاج بالضعيف بحال من الاحوال ابدا لا يجوز الروايه به. فاحنا نسينا بقى ان فعلا في شواذ ومتابعات اللي هي الضعيف، ضعيف مسلم، واصل مسلم بقى له مسند ده صحيح مسلم، يبقى صحيح مسلم في الاصول بتاعته، انما الشواذ والمتابعات دي ضعيف مسلم. تمام، احسنت احسنت لاعداء الاسلام هذا، احسنت. ما هو سهل جدا، اسهل شيء ضعيف، ليه اصل في الشواذ والمتابعات ضعيف؟ الشواذ المتعدي المسندة ولا غير المسندة؟ المسندة يعني داخلة في العد ولا مش داخلة؟ داخلة في العد. يبقى مسلم كام؟ 4000 حديث، منه 3 صحاح ومنه 1000 ضعيف، ليه أصل في الشواذ والمتابعات؟ هذا قسم من الناس. قسم آخر الذي لا يوافق هواه يرد ضعيف، ولو كان في مسلم ولو كان في البخاري. ففقه موسى لعين ملك الموت ضعيف حتى لو في البخاري، كيف 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 نبي من الأنبياء يفقه عين ملك من الملائكة؟ ده يعقل؟ أنتم ما تفهمون، ما تعقلون، أسأتم إلى أنبياء الله؟ يا أخي رواه البخاري، البخاري مين؟ ما يفقه هذا البخاري ولو قاله البخاري؟ مثل ما يقول محمد الغزالي السقى عليه من الله ما يستحق. تعال، هو موسى فقه عين ملك الموت؟ يعني جاء وقال أنا ملك الموت ففقه عينه، ولا فقه عين من جاء؟ وهل أنت استدللت على هذا بقول عالم واحد، قول عالم واحد، أو هو العقل الذي ترد به السنة لأنه لا يوافقها؟ فلم يكن موسى عليه السلام يعرف أنه ملك الموت؟ فهكذا ترد السنن، إما تضعف وإما تحرف. تضعيف تحريف، اللي بيقع على تضعيفه بيرد، والذي لا يقع على التضعيف يوم يحرف. ولهذا حديث أين الله معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم اختلفت مشاربه، فمنهم من قال ضعيف، ومنهم من قال أين الله معناه أين ملكوت الله، أين الله في السماء، والمعنى أين ملكوت الله. أو أين الله بمعنى من الله، أين معنى من الله وليس أين الله. أليس يسأل عن المكان؟ لأن الله ما يسأل عنه بأين، الدل على المكان حيث إنه تعالى يتعالى عن المكان. يبقى لابد أن نحرف هذا النص أو نرده، ليس لابد أن نعدل اعتقادنا، لا، لابد أن نعدل كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإما أن نرده، طب أي قاعدة حديثية رددتم هذا الحديث؟ بأي قاعدة؟ بقاعدة أنه محال أن نثبت علو، أن نثبت مكانا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فالحديث منكر من جهة المعنى لمخالفته. أيوة، لمخالفته إيه؟ الأحاديث الصحيحة بقى أكيد ده عند العلماء، لمخالفته أدلة الشرع، لمخالفته العقل، لمخالفته العقل، فإن مقتضى هذا أن يكون الله جسما وأنه يحيط إلى غير ذلك. فالله كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق، قبل المكان، قبل أن يخلق المكان. فلماذا تضعفون الحديث؟ لمخالفة العقل. أو نحرف أين الله، يبقى الحديث صحيح لكن معناه ماذا؟ تحريفه. فأين الله يعني أين ملكوت الله، أين الله يعني من الله. ولهذا الكوثري، دعك من علي جمعة وحاشيته، لكن تعال إلى الكوثري الذي عنده علم بحديث، والذي هو متفنن فيه، والذي والذي ماذا يقول في هذا الحديث من رواية معاوية بن حكم السلمي: وكان لا يحسن الصلاة. أول مرة يرد حديث الصحابي لكون لا يحسن صلاة، أو لكون أي شيء تعدل بعدالة تعلق بعدالة أو شيء، أول مرة، ويخالف إجماع الأمة من الصحابة كلهم عدول. وماذا يعني كان لا يحسن الصلاة؟ ماذا يعني أنه كان لا يحسن الصلاة؟ يعني يستغل حديث مسلم أيضا حينما تكلم في الصلاة، فكان لا يحسن الصلاة. سبحان، افتراء عليه وطعن فيه وادعاء أنه لا يحسن الصلاة. ثم حتى ولو كان أخطأ في صلاته، لو افترضنا معاذ بن الحكم هو الذي كان مكان حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال النبي للرجل ارجع فصل، فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثلاث مرات، ليس أنه لم يصله النسخ، فإن معاذ بن الحكم تكلم وقد كان الكلام مباحا في أول الإسلام، مباح يكلم الرجل أخاه، حتى نزل كما في حديث زيد بن أرقم: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، ولم يكن يبلغ ذاك، فلهذا تكلم على الأمر الأول. هذا لا علاقة له بإحسان الصلاة وعدمه، لكن لو افترضنا أنه محل حديث أبو هريرة في الرجل الذي قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه النبي الصلاة، هل يرد حديث هذا الرجل؟ أي قاعدة حديثية تقول هذا يا إخوان؟ أي قاعدة حديثية تقول هذا؟ لكن كما قلت لكم الهوى، ولهذا هؤلاء لا يحتاجون إلى أدلة. ماذا تصنع؟ تقول له حديث مسلم، يقول لك هذا مش ضعيف حتى عند مسلم بإسناد غير الصحابي، بشيء غير الصحابي، لا، وتعليل عليل، معلوم أن الصحابة ما يتكلم فيهم أبدا من جهة عدالة ولا شيء، إنما ضبط أنك قد يهم الصحابي هذا، نعم، فيقول الصحابة، فيقول هذا من حديث معاوية بن حكم: وكان لا يحسن الصلاة. لو تأتون بنص كلام الكوثري في هذا، وطار يحرفون أين الله يعني أين ما كنت، أو من الله، ويمنعون ويجرمون السؤال بأين الله، لأن الحديث نص في هذا: أين الله في السماء، من أنا؟ أنت رسول الله، اعتق فإنها مؤمنة. يبقى هذا دليل صريح على أن الله عز وجل في السماء. نعم، من؟ دي طفلة صغيرة؟ طب والسائل من؟ اللي قال أين الله؟ هي اللي قالت أين الله عشان نقول طفلة صغيرة؟ أولا لا هي التي روت حديثها، ولا هي التي طرحت سؤاله، إنما أجابت عن سؤال. هو الشاهد في ماذا؟ الشاهد في أن الجارية صغيرة فتكلمت بأين الله، ولا النبي والذي سأل أين الله؟ طب النبي سأل أين الله؟ لكن هي أجابت في السماء، يعني تعيدك أن هذا غير صحيح. نعم، طيب أجابت لمن؟ أجابت للرسول. كيف أقر الرسول خطأ وأنت لم تقر؟ أنت أغير على الدين من الرسول، يعني أنت الآن ترد في السماء لأن هذا قول جارية صغير، والنبي كيف أقره؟ أنت تغار على الله والنبي ما يغار، حاشا صلى الله عليه وسلم. أجابت لمن؟ وبناء على هذا الجواب بعينه في السماء شهد لها بالإيمان، فدل هذا على أن الإيمان أن ومن الإيمان أن تعتقد أن الله عز وجل في السماء، لأن هذا المطابق للقرآن. ماذا في حديث الجري يا أخوان؟ بارك الله فيك، هو في إلا في حديث الجري أين الله في السماء؟ طب ما هو أمنتم من في السماء؟ ما هو نفس المسألة. طب أنتم رددتم هذا حديث، وإذا من حديث معاذ بن حكم كان يحسن الصلاة، وأي طب أنتم رددتم هذا، فماذا أنتم قائلون في قولها أمنتم من في السماء؟ من في السماء هو المطابق للقرآن، ولم يأتي تأتي السنة بخلاف ما جاء به القرآن. نعم.
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان.
نعم.
السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي.
طيب من أين أخذنا هنا الدليل فيكذبه في أخبار به من أنه سبحانه فوق السماوات وإني لأظنه كاذبا؟ طيب من الذي أخبره بأنه في السماء وبالتالي يكذبه؟ موسى عليه السلام. يبقى عقيدة الأنبياء ماذا؟ في السماء وليس إلا ملكوت السماء. ففرعون لا يرد بناء ليذهب إلى ملكوت السماء، وموسى ما يخبر عن الملكوت في السماء، الملكوت في كل مكان في السماء وفي غير السماء. ولهذا قال فمن نفى العلو فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. موسوي لأنه هو الذي أخبر بذلك، محمدي لأنه كذلك أخبر بذلك. نعم.
السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات.
نعم. حديث المعراج في مواضع عديدة وليس موضعا واحدة، في مواضع عديدة. نعم. فمن هذه المواضع تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وبين ربه، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، ثم يعود إلى موسى. يبقى علو، وموسى فين؟ في السماء السادسة عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا دل على الله فوق السماوات سبحانه وتعالى. نعم.
الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة.
هذا أيضا من أقوى الأدلة في الجنة. نعم.
وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.
طبعا هم بقى هنا ينفون ماذا؟ أمرين، ينفون العلو وينفون الرؤية الحقيقية. ولهذا لما يأتي الأشاعرة يثبتون الرؤية أخوان، يقولون إلى غير إيه جهة، هم يثبتون الرؤية إلى غير جهة. دائما هم مخانيث، لهم الذين نفوا الرؤية بإطلاق ولهم الذين أثبتوا الرؤية إلى الرب سبحانه وتعالى على حقيقته. ولهذا صدق شيخ الإسلام حينما قال مخانيث المعتزل، يعني هم توسطوا، فمن جهة يقولون نثبت الرؤية ومن جهة أخرى يعطلون الرؤية الحقيقية فيقولون ماذا؟ إلى غير جهة. والذي لا يرى إلى غير جهة هذا غير موجود، ولهذا يعود كلامهم إلى نفي الرؤية. نعم. من؟ كما يرون، كما ترون الشمس أي كرؤيتكم. ولهذا هنا قال كرؤية الشمس وليس كالشمس، لكن لفظ الحديث يرون كما ترون القمر، وأظن في لفظ نعم جاء الشمس، شمس صحوة جاء في لفظ الشمس. نعم نعم نعم.
وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم.
نعم.
رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
نؤمن هذا ونعتقد بهذا، وأن المؤمنين يرونه وهم في الجنة، لكننا نجزم ونقطع أن الله عز وجل لا يحل في الجنة، لأن الجنة مخلوقة والله لا يحل في مخلوقات. فإذا قيل كيف، هذا يعود على مذهبكم الآن بالبطلان. أنتم تقولون يرونه في الجنة والله عز وجل لا يحل شيء مخلوقات، يبقى كيف يرى، شوف انتبهوا بقى، كيف يرى في الجنة وليس في الجنة؟ كيف يراه أهل الجنة وهو ليس في الجنة؟ نقول لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي أعجزك عن الفهم هو أنك تخيلت أن الله عز وجل حينما يرى في الجنة فكرؤية بعض أهل الجنة لبعض، وأن الرؤية في المكان تقتضي حلولا، هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، أنت رأيتني يعني اجتمعت معك في المكان، هذا في المخلوق، هذا في المخلوق. أما الله فليس كمثله شيء، فهو يرى سبحانه في الجنة ولا يحل في شيء من خلقاته في الجنة، وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقات. فإن قلت لو قلت بالنزول إلى السماء الدنيا معناه أن السماء تحيط به، قلنا لا، من قال لك؟ ولهذا لما جاء بعض العلم يبحث مسألة النزول يقتضي خلو العرش أم لا، كان هذا أمرا زائدا عن النص، وفيه نوع إثبات باللزوم، لأنه إذا نزل إلى السماء الدنيا معنى أنه خلى العرش. وكان القول المقدم عند أهل السنة الذي حكاه شيخ الإسلام عن الجماهير أن الله سبحانه وتعالى نثبت له نزولا ونثبت له فوقية على العرش، ولا نقول يخلو منه العرش، وإنما نثبت هذه الفوقية لأن النصوص أخبرت بالفوقية وأخبرت بالنزول. لو تأتي تقول يلزم من ذلك الخلو، نقول الدليل، فقف مع النص. وإن كان هذا القول لبعض أهل السنة أنه يخلو، والقول الآخر لا نقول يخلو ولا يخلو، ولا نقول لا يخلو، وكلها أقوال لبعض أهل السنة، لكن القول المقدم الذي عليه جماهيرهم هو أننا نثبت الأمرين، نثبت علوا لله سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ونثبت نزولا له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله غير حال في مخلوقاته. وجواب ذلك الذي يثلج الصدر والذي يطمئن القلب، لا أنه يعارض عقلا صريحا، لكن نقول هكذا قضى ربنا، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلك الآية العظيمة التي ود الجهمية لو محيت من كتاب الله، ليس كمثله شيء، يضع قدمه في النار ولا يحل فيه. فإن قلت كيف، قلنا لا نسأل بالكيف، فالكيف عندنا غير معقول. بس الإمام مالك قالها في الاستواء، عند كيف تقولها في وضع قدمه؟ الإمام مالك قالها في الصفات التي منها الاستواء، فالكيف غير معقول في كل صفة من الصفات. فالله يرى في الجنة ولا يحل فيه، والله يضع قدمه في النار ولا يحل فيه، والله يأتي الفصل بين عباده ولا يحل في شيء من المخلوقات. كل ذلك نؤمن به ونعتقده، ولكن ليس كمثل شيء. ولهذا لو جئت تخبرنا عن مخلوق لكذبت كل هذا، أن تقول كان معك في الغرفة وتغدى معك ولكنه لم يكن حالا في الغرفة، نقول أنت مجنون، يعني واحد جمعاي وكان معي في الغرفة وتغدى معي وليس معي، كيف هذا يعني أنت مجنون؟ ومن هنا أورد من أورد في خبر إن الله ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير، يقول السماء تعالوا إلى السماء الدنيا، ومعروف في الثلث، ومعروف الثلث ده محدود زمانا، ثلث من الساعة كذا للساعة كذا، اقسم من المغرب إلى الفجر على ثلاثة يبقى ده الثلث. طيب الآن المواقيت تختلف باعتبار الكرة الأرضية، فهنا ثلث وفي مكان آخر ثلث وفي مكان آخر ثلث، فنهارك ليل عند غيرك وليلك نهار عند غيرك وكذا، إذن هيبقى نازلا ينزل في ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا، يبقى هيبقى نازلا. كل هذا من تمثيل الله بخلق. ولو علم قول الله ليس كمثله شيء وسمع البصير يقول لك آه يا أخي من نعم بس في عقل لابد نفهم لابد المعنى دي لا تخالف عقلا. نقول عقلك أنت أشعاري آه ولا عقل المعتزلة ولا عقل الكلابية ولا عقل الكرمية ولا عقل المتردية ولا عقل الجامية. عقل من؟ قولوا لن هنرجع إلى العقل. عقل من؟ مع أن هذا باطل طبعا لكن من باب التنازل. عقل من؟ طب عقلك يا أشعاري خالف عقل المتريد. وفي المتردية بينهم وبين أشعارة آه ما هم أولاد عم مش ما هماش من جسد واحد هو أولاد عم وأبوهم ابن كلاب. فالأب ابن كلاب تفرع عنه المتردية والأشاعرة هم أولاد عم بس فلهذا بينهم خلافات. نعم هم أقرب الطوائف بعضهم لبعض مع ابن كلاب. فهذا عقله يختلف عن عقله. فأي عقل نرجع إليه؟ أي عقل أنت تقول هذا يتنافى مع العقل؟ أي عقل؟ عقل من؟ ولهذا عقلا يبطل هذا المنهج لأن الإحالة تكون إلى متناقضة ومتعددة. وإحالة الهداية لابد أن تكون إلى صراط واحد لأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية.
أيوة.
ولهذا طرد الجهمية الأمرين
ولا يتم إنكار الفوق. شوفوا ده القاعدة اللي ذكرنا في أول درس إيه ليه يا أخوان ها؟ انتبهوا. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الأمرين وصدق بهما أهل السنة وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء اللي هو من الأشاعر لما قالوا يرى إلى غير جهة. إذن عندنا من قال لا يرى مطلق وعندنا من قال يرى مطلق وعندنا من قال يرى ولكن لا يرى إلى غير جهة. من هم المخانيث؟ المخانيث لهم آلتان لهم آلتان فإذا قاعدة قول ولا يتم إنكار فوقية إلا بإنكار رؤية هذه قال احنا ذكرناها في اول درس اللي قالت ايه يعتقدون اولا ثم يستدلون. اعتقادهم ان الله ليس فين ان الله عز وجل لا يليق ان يكون على العرش مستوى ولهذا الفرق كلها لا تثبت علوا لله على عرش. الذي يثبت العلو على العرش طائفة واحدة اهل السنة ولا يوافقهم في إثبات علوه على العرش أحد على العرش على العرش فكلهم يتفق أنه ليس على العرش رب مستوي. طيب لما اعتقدوا هذا نفوا الرؤية لأنه لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا علو الله عز وجل على عرشه أثبتنا علو الله ولهذا ننفي ذلك. فلهذا لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. دي القاعدة اللي احنا قلنا فين أن هؤلاء اعتقدوا أولا ومن أجل الاعتقاد أبطلوا كل دليل. هم ينفون صفة الكلام ومن أجل ذلك أنكروا يا محفوظ أن القرآن كلام الله لأن لو أثبتوا أن القرآن كلام الله لأثبتوا صفة الكلام. لا يمكن أن ينفوا صفة الكلام ثم يثبتون أن الله يتكلم. لا يمكن أن يثبت لهم نفي الفوقية مع إثبات الرؤية لا يمكن. ولذا إما نفوا الرؤية أو قضوا رؤية إلى غير جهة عشان ينفي الفوقية. يبقى رؤية بمقتضى النصوص ونفي فوقية بمقتضى العقول نفي الجهة بمقتضى العقول. فلهذا قالوا يرى إلى غير جهة يرى إلى غير جهة. إذن الاعتقاد هذا السابق جعلهم يردون المحكم لأن هذا ينقض اعتقادهم. فنفوا أن القرآن كلام الله نظرا لماذا؟ نظرا لنفي صفة الكلام. الأشعر أحدثوا إيه لما نظروا بقى إلى الأدلة وكلام الله أثبتوا ماذا؟ معنى قائما بالنفس غير مخلوق، وأطلقوا عليه كلاما، كلاما، ونفوا أن يكون الكلام بحرف وصوت. ولهذا حقيقة مذهب الأشاعرة أن القرآن مخلوق، وهذا صرح به بعض الأشاعرة، قال دعونا من اللعب هذا، يعني نقول معنى قائم ده غير مخلوق، وبعدين لفظ ده مخلوق، هو حقيقة قولنا وحقيقة قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، أن القرآن هذا مخلوق. نعم.
وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح.
نعم.
فأما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع، وعلوه سبحانه.
انتبهتم؟ فرق بين العلو والاستواء يا أخوان. فمن جهة العلو قال فأما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، انتبهوا كلام أهل السنة مضبوط، مو بيعلم بالعقل فقط، لا، العقل الموافق للسمع يعني دليل سمعي عقلي. وأما الاستواء فطريق العلم به، هي سمع عقلي ولا سمع فقط؟ سمع فقط، مثل دليل الأصابع، هذا سمع فقط، احنا ما نقول عقل يفرض أن يكون له أصابع. ولهذا سماها العلماء الصفات الذاتية الخبرية، يعني التي مضروها على الخبر فقط. فعندنا العلو صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، هذا يفرض العقل، الضرورة تقتضي علو الله عز وجل. أما كونه عاليا على العرش ومستويا عليه بعد أن لم يكن مستويا، فهذا دليله السمع، دليله السمع، والعقل لا ينفي ذلك. فالعقول صراحة، فإذا قال كيف يستوى، نقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. ولهذا قالوا العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية أي لا تنفك عنه، كان ولا يزال، وأما الاستواء لم يكن مستويا ثم صار مستويا ثم استوى على العرش. نعم. قال نعم نعم، يبقى إذن هذا ورد في الصحيحين رؤيا تصريح بأن في الرؤيا، هل تضرون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا في الصحيحين. نعم. أي حديث؟ نعم. بحكم نعم نعم.
وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع،
بيقصد أصل الحديث يعني. نعم نعم نعم. كلام الكوثري، هات كلام الكوثري. قال هذا مشهود له بالعلم في الحديث، شهد له الشيخ الألباني وكذا كعلم في الحديث. نعم. قال وكما قلنا مسألة البدع أن يثبت له علم أو ينفع عنه علم، فيثبت له علم باعتبار تحصيل المسائل، وينفع عنه العلم باعتبار عدم الانتفاع به، ولهذا لا تعارض. نعم. فنفي العلم وارد وإثبات العلم وارد، إثبات العلم باعتبار مسائل، يعني تعلم وحصل على كيت وكيت 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 وكتب في هذا العلم، وينفى العلم باعتبار البركة، لأنه من لم ينتفع بعلمه فلا علم له الحقيقة. نعم.
قال الكوثري معلقا على حاشية كتاب الأسماء والصفات بعد ذكر حديث الجارية، قال: انفرد برواية حديث القوم.
لا طبعا، مما فعله الكوثري وأبو غدة وكذا يا إخوان تشويه بعض كتب أهل السنة بالتعليقات عليها من أجل إفساد المعاني والدلالات الدالة على خلاف معتقدهم. نعم.
قال: انفرد بحديث القوم، يعني يقصد أهل السنة، عن معاوية بن الحكم، وقد وقع لفظ له كما في كتاب العلوم.
طبعا القوم لأنه لا يسميهم أهل السنة، فما قال انفرد بأهل السنة، إنما مجسمة عنده. نعم.
وقد وقع لفظ له كما في كتاب العلوم.
قال أعد من أول.
انفرد برواية حديث القوم عن معاوية بن الحكم.
انفرد بحديث
القوم.
القوم، حديث القوم، وكأنهم صنعوه على أيديه. نعم.
وقد وقع لفظ له كما في كتاب العلو للذهبي، ما يدل على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة، وسبك الراوي ما فهمه من الإشارة في لفظ اختاره، فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلنا هو: حدثني صاحب الجارية نفسه الحديث، وفيه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها مستفهما: من في السماء؟ وقالت: الله. قال: فمن أنا؟ فقالت:
مستفهما من في السماء. نعم، يعني يكون أين بمعنى من. نعم.
قال: فمن أنا؟ فقالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة. وهذا من الدليل على أن أين الله لم يكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب.
نعم.
انتهى التعليق في هذا الموضوع.
نعم.
بعدها قال في تعليقات أخرى، قال: وقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من نسخ مسلم، لعلها زيدت فيما بعد إتماما للحديث.
لعلها، لعله، هكذا تزاد الألفاظ أو ترد لعله. طب ما علها صحيح أو منقول وثابت. نعم.
أو
ومن سبقك يا كوثري؟ من سبقك على هذا الكلام؟ قال ذلك فلان، قال ذلك علان، قال ذلك كذا؟ لا أب. نعم.
أو كانت نسخة المصنف ناقصة وقد أشار
أو كان نسخة المصنف ناقص لعلها برضه. نعم.
وقد أشار المصنف إلى اضطراب الحديث بقوله: وقد ذكرت في كتاب الظهار مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث، وقد ذكر في السنن الكبرى اختلاف الرواة في لفظ الحديث مع أسانيد كل لفظ من ألفاظه، وهي: أين الله؟ فقالت: في السماء. مع أفضل
واختلاف الألفاظ في هذا تعود إلى أين. نعم.
مع لفظ فإنها مؤمنة وبدون وأين الله، فأشارت إلى السماء.
قال الأخيرة
مع لفظ،
لا قبلها،
قال: اختلاف الرواة في لفظ الحديث مع أسانيد كل لفظ من ألفاظهم، وهي: أين الله؟ فقالت: في السماء. مع لفظ فإنها مؤمنة وبدونه وأين الله، فأشارت إلى السماء بإصبعها: ومن ربك؟ قالت: الله ربي.
طب ولو أشار، حتى لو أن اللفظ إشارة وليس لفظا، أليست الإشارة دليلا؟ لو لم يكن له في السماء لأبطل النبي الإشارة، لأنها أشارت إلى العلو وهذا باط. ولهذا احنا نستدل على علو الله بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه إلى السماء، فيكون هذا من الأدلة العملية للعلو وليس نفيا للعلو حتى لو ثبت. نعم.
وأتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. ومن ربك؟ قالت: الله. وقد توسعنا في شرح الحديث وبيان مبلغ اضطرابه سندا ومتنا فيما كتبناه على نونية ابن القيم، فليراجع. وهناك
كما كتبناه على نونية ابن القيم، سبحان الله.
الشيخ مقبل في تقديمه لمعلق على هذا الكتاب قال العلامة مقبل رحمه الله تعالى: فقد قام علماؤنا رحمهم الله بالرد على أئمة الضلال خصوصا فيما يتعلق بالعقيدة، وكان من أجمع ما كتب فيها فيما يتعلق بالأسماء والصفات كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، إلا أنه كان قد دنسه محمد زاهر الكوثري بتعليقاته الزائغة، وليس له هم إلا الرد على عقيدة أهل السنة، يقدح في الحديث الصحيح إذا كان مخالفا لهواه، ويستدل بالحديث الضعيف إذا كان موافقا لهواه، ويقدح في أعلام
يعني
السنة،
يعني أنه يتنازل عن قواعد الحديث من أجل اعتقاد. وهذا يؤكد ما ذكرناه يا أخواني دائما بأن العلم لا يتلقى إلا عند أهل السنة، وإياك من خديعة أنا لا أتلقى العقيدة عنهم، أنا أتلقى الحديث، أنا أتلقى الأصول، أنا أتلقى اللغة. هذا ليس بعلم عقيدة، أنا لو عند العقيدة أختار أهل السنة، لكن هذا علم آخر، هو علم لغة، هو علم أصول، هو علم حديث، فلا علاقة له بماذا؟ بالعقيد. ولا يدري المسكين المخدوع أن العلم الذي يدرسه الإنسان إنما هو علم عقيدته، بغض النظر عن العلم الذي يدرسه أيا كان. أنت تدرس اللغة بعقيدتك، أنت تدرس اللغة بعقيدتك، فمن الذي سيدرس الحقيقة والمجاز ليخرج به عن ظاهر القرآن إلا أنت؟ أنت تدرس الأصول بعقيدتك، أنت تدرس الحديث بعقيدتك، أنت تبيع الجرجير بعقيدتك. شو بقى يعني ليس دراسة العلم؟ يبيع بعقيدته، والله يبيع بعقيدته، والله يشتري بعقيدته، والله يتزوج بعقيدته. ما في أحد أبدا ينفصل عن عقيدته. العقيدة بالنسبة لي أي معتقد لها كالروح للجسد، ما يمكن يتصور أن إنسان ينفصل عن عقيدته، مستحيل. كل إنسان ابن عقيدته، ابن منهجه، ابن منهجه. أنت على منهج الحق والحمد لله تسخره في كل باب. يعني أحد الإخوة، أحد الناس بيقول الشيخ أني يعني ودي أجيلك، والله كويس أنا قابلتك، أنا بشتكي لك من شيء. نعم يا شيخ، الإخوة من يوم ما خطبوا فينا هم كلمتين معروفين وموضوع واحد الناس حفظوه. قلت له قول هو ايه موضوع ايه، انا عارف هو يقول ايه، يعني القبور وكذا والتوحيد والاحزاب والجماعات وما ادري ايه، هذا الموضوع اللي الناس حفظوه. حزمانك يعني نتكلم في حاجة تانية، نتكلم في مسجد القبلتين، المسجد ده مثلا الصوت ايه، مسجد القبلتين، يعني من أين جاءت القبلتين؟ ماشي، ورجل عمى، بس أنا استفدت منه، استفدت تعميم الآن فوري. إياكم تتركوا التوحيد والسن في كل خطب، لكن يا إخواني مع كل موضوع بارك الله فيكم، مو بالتوحيد والسنة فقط، تكلم بارك الله فيك في الأحكام، من طلاق، من مواريث، من تكلم في الدين، يا أيها الذين ندخلوا في السلم كافة وجزاكم الله خير، من أي موضوع ندخل في العقيدة والسنة. نعم، لكن أيضا نعطي الناس، أنا حتى هممت أن احنا يعني نقوم بتعميم موضوعات تكون هذه كل خطبة، بحيث نضمن أن الإخوة تنوع، وأنا أعلم الحمد لله أن الإخوة تنوع بفضل الله، لكن يعني الحمد لله أن هذا رسالة واصلة فضل الله عز وجل. جميع المساجد تقول هذا الكلام، ما عندكم من الكلام في السنة، ما عندكم من الكلام في التوحيد، ما عندكم، وهذا شيء طيب يشكر، هذه جهود عظيمة. يعني حينما تكون تهمتنا هي أننا لا نتكلم إلا في التوحيد والسنة، هذه والحمد لله مزية ومدح ما وجد سبحان الله إلا لأهل السنة والجماعة. ونعلم من الأخوة تنوع، لكن هذا مزيد يعني بيان وحرص بارك الله فيكم، يعني أن تكون الموضوعات متكاملة. فعندنا أحكام شرعية، من الذي يعلم الأحكام؟ سواء عبادات أو معاملات أو حدود وجنايات أو غير ذلك، أحكام الشريعة كلها والنكاح وتوابع ذلك. ناس تعرف الطلاق زي أخواني، والظهار والإيلاء والخلع، هذا إلا منكم عن منابر. ناس تعرف زي أخواني البيع والشراء وشروط البيع والشروط في البيع وغير ذلك من الأمور التي تترتب أثرها على هذا البيع. الناس تعرف منين هذه الأشياء منكم. طيب نجي إلى القصص يا أخوان، قصص القرآن والسنة والوقوف عند مغازيه، الناس تعرف هذا كيف، لابد من القصص. طيب يا أخواني الأمثال، لابد من الأمثال. طيب يا أخواني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة، فالقرآن وتفسير القرآن أهم الصور وأهم الآيات، سورة الفاتحة تفصل عن منبر، سورة الإخلاص تفصل عن منبر، سورة الإخلاص الأخرى قل يا أيها الكافرون تفصل عن منبر، آية الكرسي تفسر على المنبر، كل هذه لابد أيضا أن تفصل، يعني منبري تفسير وحديث وعقيدة وفقه وأخلاق وآداب وغير وقضايا يرد عليها، وبعض المواقف المهمة التي تحتاج إلى وقوف عندها في ما هو من الواقع حتى يعرف الناس المعاملة الشرعية في هذا الواقع الذي طرأ عليهم، لابد أيضا أن نقرر هذا. فهذه أشياء لابد أن نصول وأن نجول فيها على المنابر، وليس فقط. وكل هذا والحمد لله مرتبط بماذا؟ بالعقيدة. احنا اليوم في الأكاديمية، أمس في الأكاديمية واحنا بنتكلم، أول شيء كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية، تكلمنا كلاما طويلا موسعا في ماذا؟ في عظمة الشريعة وشمول الشريعة وتكاملية الشريعة ونعمة الله علينا بالشريعة وكيف أن الشريعة عامة ورددنا على من وهكذا. يعني أنت تستطيع أن توظف هذا الشيء في قضيتك التي الأساس التوحيد والسنة، فرض الله بالعبادة، افرض النبي بالاتباع، الدين كله يعود إلى هذا. لكن ترى تبسط وترى تختصر وترى تتوسط وترى كذا إلى آخر غير ذلك. يبقى لابد أن تكون منابرنا كل خطبة غير الأخرى، بارك الله فيكم. يبقى خطب متنوعة تتضمن أحوال الناس، خصوصا ما يحتاج إليه الناس، الموضوعات المباشرة للناس، الموضوعات المباشرة للناس. معلوم الناس ما في بيت إلا طلاق ظهار. طب الناس ما تعرف حكم الطلاق والظهار في بيع وشراء، الناس ما يمكن تستغنى عن بيع والشراء. طب المعاملات الربوية، المشروع أشهر المعاملات الربوية، تكلم في مسألة معارض السيارات وشراء السيارات وكذا، تكلم في مسألة البيع بالتقسيط وأقسامه الجائزة وغير الجائزة، تكلم عن قلب الديون. واحد عليه دين في كذا قلبته، لما لم يسدد قلبته إلى ما هو أكثر من ذلك مثلا. فتكلم عن النكاح من جهة المعاشرة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة، تكلم عن المواريث، ما في بيت يستغنى عنها أبدا، ما في بيت، يعني يمكن يكاد يكون السؤال الدائم. تكلم عن المواريث والعطية للأولاد وتفضيل بعض الأولاد على بعض، هذه القضايا موجودة. يبقى لابد أن منبرك أن يكون منبرك قائما على الشمولية، وكل هذا بسهولة جدا بدون تعسف تربطه بماذا؟ بالتوحيد، وتربطه بماذا؟ بالسنة. ما في موضوع، أعطينا أي موضوع، هذا من غير تكلف. ولهذا العلماء يقررون ويقعدون أن القرآن كله توحيد، أظن ده مقرر عندنا ولا يا إخوان؟ يعني إذن أقيموا الصلاة توحيد، يعني إذن ولا تقربوا الزنا توحيد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف، توحيد يا إخوان. وجه ذلك معروف، أن التوحيد معنى، وأن التوحيد له مقتضيات ولوازم، وأن التوحيد له نواقض، وأن التوحيد له من قام به ونشره، وأن التوحيد له من عارضه، وأن التوحيد وأهل التوحيد لهم عاقبة هي الجنة، وأن من عرض التوحيد لهم عاقبة هي النار. إذن كل هذا، ما هو الجنة، القرآن ما هو، ما هو هذا التوحيد ولوازمه، التوحيد بما يشتمل بقى من الدلالات الثلاث، تضمن مطابقة لزوم. فأي موضوع يمكن أن يخرج عن التوحيد، أي موضوع ما يخرج عن التوحيد وعن السنة. ف فتطعم إذا ذكرت أحكام، وهذه الأحكام لا تعرف من قبل العقل الذين يقولون بأن العقل هو الحكم، وبأن وبأن وقد ملأوا الفضائيات وحكموا الشريعة إلى عقولهم، فأي عقول نتبعها؟ عقل كذا أم عقل كذا أم عقل كذا؟ إبارد تكلمنا في مصادر الاستدلال، وتكلمنا في الرد على الظلاميين، وتكلمنا في وجوب اتباع الشريعة، وتكلمنا في دفع عبارة واحدة وامضي. تيجي بعد ذلك وقد أجمع أهل العلم على كذا وكذا، وأنت تتكلم عن حكم المنبع. وهذا الإجماع يا إخواني مصدر عظيم مصادر الاستدلال، فإن أمتنا لا تكتم على ضلالة ولا تكتم على الخطأ. وهؤلاء الذين يقولون وينكرون الإجماع ويقولون محال أن نتبع خمسة أفراد أو ستة أفراد حكموا على الأمة بهذه الأحكام، أمة الإسلام أمة وسط، أمة سنة تجتمع على ضلالة، وتذكر الأدلة ببساطة، وأن تتكلم عن حكم الأحكام وهو ماذا حي أي شيء. إخواني بارك الله فيكم، يمكن أنك تربطه بالتوحيد وبالسنة والاتباع، لكن لابد من التنويع فعلا. يعني هذا الذي قال لي صحيح أنه بعبر بنفسه وقال يعني عايزين مسجد القبلتين وكذا، وإحنا عرفنا هذا شيء جيد، لكن نستفيد منه الحقيقة، نستفيد وهو ماذا؟ تنوع الخطب. فبارك الله فيكم يا إخواني، وأنا أعلم الحمد لله أنكم قائمون بهذا، لكن هذا من باب التذكير والتنبيه. بارك الله فيكم، لابد من التنوع، لابد من التنوع. جميل أن يقال عنا أننا ما وراءنا إلا التوحيد والبدوي، هذه تأتي شكاوى كثيرة في هذا، يعني الناس يشتكون، وهذه طبعا ليست شكوى والحمد لله، وإنما تسجيل شرف وتسجيل يعني هداية للخطبة، لأن هذا هو الموضوع الذي لا ينبغي أن ننتقل عنه، إنما ننتقل معه، هو ده اللي احنا عاوزينه بقى، نعبر هذا التعبير إخواني، لا تنتقلوا عن التوحيد والسنة، ولكن انتقلوا مع التوحيد والسنة إلى هذه الموضوعات، مع التوحيد والسنة، لا تنتقلوا عن التوحيد والسنة. ودائما أي خطبة إياك أن تخليها من التنبيه على توحيد، من تنبيه عن سنة خصوصا. لكن إذا نزلت مسجدا جديدا فأخلص الكلام في هذا الموضوع، مسجد تنزل أول مرة لا، يبقى أخلص الكلام في هذا الموضوع. أنا أختار لك موضوع من الآن، إذا نزلت أي مسجد من المساجد أخلص الكلام في التوحيد، أخلص الكلام في السنة، هذا مسجد أولي. لكن مسجد أنا معتاد أربي فيه يختلف، أو مسجد أنا أعتاده شهريا يختلف، لكن مسجد أنا أول مرة أول مرة تنزلها فإنك تسأل. أيضا من الأمور المهمة، إذا كان الإخوة يتناوبون على مساجد، دائما يا إخواني سل الأخ الذي سبقك. ولهذا يا ليت ممكن إحنا نفكر في هذه، إن تكون يعني هناك مثلا وضع خطة الموضوعات اللي هي الشهرية، بحيث ما يكون تكرار. ممكن أخي نعم اللي فات أيضا كانت أول خطبة له فنزل بالتوحيد، وانت ده أول خطبة لك نزلت بالتوحيد، والأخ اللي جاي أول خطبة ينزل هذا المسجد نفسه بالتوحيد بالسنة وهكذا. فهو هذا المسجد مهم جدا، إن المسجد اللي بيتناوب على الأخوة حكم الواحد، يعني لابد أن تسأل من سبقك عن الموضوع قبل أن تخطب، حتى لا يكون هناك تكرار، نعم نعم.
قال: إلا أنه قد دنسه محمد زاهر الكوثري بتعليقاته الزائغة، وليس له هم إلا الرد على عقيدة أهل السنة، يقدح في الحديث الصحيح إذا كان مخالفا لهواه، ويستدل بالحديث الضعيف إذا كان موافقا لهواه، ويقدح في أعلام السنة مثل الإمام أبي بكر محمد بن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن سلك مسلكهم من أئمة الهدى. وزاد الطين بله الملحق الموجود في بعض،
يعني هذا الرجل عمد إلى أمرين يا إخواني، زاد الكوثري عمد إلى أمرين عظيمين نظر لهما حياته. واحد ما تعلق بالنصوص، اثنان ما تعلق بالأئمة، أئمة أهل السنة وكتبهم. واحد ما تعلق بالنصوص، فقام يرد ما استطاع من ذلك سبيلا أو يحرف، ولعلمه بالصنعة الحديثية قدم انحراف الحديث الخطير في ثوب قواعد وفي ثوب علمي، حتى يغتر به من يغتر ممن لا دراية له بهذا الشأن. فمن جهة الأحاديث عمد إلى ردها وإلى تحريفها من جهة المعاني، ومن جهة الأئمة وكتب السنة عمد إلى الطعن فيه وتشويه. وما كتاب المعلم إلا ردا على هذا، إلى رد على هذا الأمر، وهو طعنه في الأئمة. مئات الأئمة، تقريبا 300 إمام طعن فيهم الكوثري بزعم الدفاع عن أبي حنيفة، ووالله لا هو مع أبي حنيفة ولا مع غير أبي حنيفة، إنه مع معتقده الذي يدعوه. فالرجل هذا عمد إلى السنة فرد أحاديثها وحرفها، وعمد التي لا توافق هواه فضعف الصحيح وصحح الضعيف، وعمد إلى الأئمة فطعن فيهم الليل والنهار. ومن أخبث ما وجد في هذا الزمان هذا الرجل، لأن صارت له مدرسة. والحقيقة هو أقوى أقوى من تكلم في هذا في التاريخ المعاصر. دعك من هبل فلان ولا هبل علان، ده هذا الكلام ما يثبت ما يبقى، إنما هذا الرجل وعبد الفتاح غدة وهؤلاء الذين لهم عناية بعلم الحديث صار لكلامهم ماذا؟ لأن علم الحديث أخواني أخاذ علم أخاذ. فإن كان المتكلم فيه سلفيا سنيا كان نورا على نور، وإن كان مبتدعا ضالا كان خفيا. ولهذا فأنت لا تنتقد من له عناية بهذا العلم في انحراف عقدي إلا من متخصص، يعني ما يستطيع أحد أي أحد ينتقد أمثال، تحتاج متخصص. إنما اللي يقول لك نروح لمولد النبي، المولد يعني فيه نروح الواحد يأخذ عياله ويروح وتفسح مش عارف إيه، يعني مش سيبك من الكلام اللي هو على المساطر بتاع الجمعة ده، لا هذا ما ده مش أخاذ. ولهذا ما تقولش واحد يقول لك علي جمعة بيقود، ولا طالب مثلا يقول لك علي جمعة ما، أو أحمد كريم أو الناس اللي هي وسعد الدين هلالي والكلام اللي هو شذوذات ديت، يعني فجة تجد العوام ينكرونها في الغالب. إنما المشكلة في المقاعد هؤلاء في أثواب، شوف يدخل على البيهقي والبيهقي ذكر والبيهقي كذا والطرق والروايات يعني إذن يحتاج إلى صنعة، يحتاج إلى صنعة خاصة. ولهذا قام علماؤنا جزاهم الله خيرا من مثال الشيخ ربيع والشيخ ابن باز والشيخ المقبل، المشايخ الحقيقة وفوا هذا، وعلى رأسهم العلم الذي صنف هذا المصنف الذي والله قليل عليه أن نقول يكتب بماء الذهب، المعلم رحمة الله عليه. نعم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. أيها الفرو أسوأ من علق على العلو للذهبي السقاف، هذا أشر من الكوثري. نعم صحيح. نعم
قال وزاد الطين بلة الملحق الموجود على بعض الطبعات لزائغ من الزائغين أخذ بالثأر لأئمة الزيغ والهوى، فخيب الله آمال هذا وذاك.
نعم
الشيخ محمد خليل هراس في شرحي على الطحاوية في التعليق على هل ينظرون، قال ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهر الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري
يطلقون عليه الإمام يا أخوان، ما يقولون هذا الإمام محمد زاهر الكوثري الإمام، يطلقون عليه الإمام. نعم
قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظرون منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. قال الشيخ رحمه الله فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها ولا تقبل شيئا من التأويلات. ثم قال أيضا في موضع
نعم.
آخر في العلوم.
ماشي خلاص اقرأ. نعم في نعم اللي هو أين الله؟ نعم. نعم. سبحان الله. الشيخ الألباني يقول لو لم يبتلى بهذا لكان علامة الزمان في هذا الفن. سبحان الله. مع فهم مع اللغة كان يتكلم بأربع لغات. الكوثري كان يتكلم بأربع لغات. نعم. أتيت بها؟ طيب لحظة أخ حسين نقرأ أحسن عشان الإخوة تستفيد المتابعين. نعم.
سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى شيخنا في أحد الإخوة جاء يريد قبل قليل يبلغك السلام ويسأل بالنسبة لحديث الجارية اللي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فيقول هذا الحديث هل ذكر أحد من أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث أو شيء من أنه موجود طبعا في صحيح مسلم؟ قال أي نعم. السائل هل في أحد من أهل العلم ضعف هذا الحديث على مر العصور؟ الشيخ قال لا يوجد مطلقا من طعن في هذا الحديث إلا بعض جهمية العصر الحاضر.
شوف لفظ الشيخ يقول جهمية العصر الجهمية، يعني الشيخ ما ينتقد هكذا ودون وضع مذهب، لأنه الذي دعاهم إلى الطعن في الحديث ماذا؟ التجهم الذي هم عليه، ولهذا قال جهمية. أخشى يطلع واحد من أهمسلة ولا يقول لكن ما قال المبتدع، قال جهمية لكن ما قال المبتدع، زي يقول له والله يقول لك ابن باز قال فسيد قطب هذه ردة مستقلة لكن ما قال المبتدع، ما قال ردة مستقلة لكن ما قال المبتدع. نعم.
السائل فقط قال الشيخ بس، وعلى رأسهم الشيخ زاهر الكوثري.
زاهد بالدال.
والحقيقة أن أقول هذا الإنسان
مع أن أخواني المسلمة في هذا العلم لمن اشتغل به ماذا؟ أن ينقل أحكام متقدمين. وأنت تتكلم عن الرواة، أنت خلطتهم؟ لا. أنت سألتهم بنفسك؟ لا. إنما أنت تنقل أحكام المتقدمين التي هي لا تخرج عن ثلاثة أمور: مقبول باتفاق واحد، مردود باتفاق اثنان، مختلف فيه فالاجتهاد، فالأول لا اجتهاد فيه والثاني لا اجتهاد فيه، المقبول بإطلاق لا اجتهاد فيه، المردود بإطلاق لا اجتهاد فيه. خلاص تأخذ هذا، تعرف كيف أنه مقبول، كيف أنه مردود بكلامهم، نعم ما في إشكال، لكن لا تعارض أحكام، متنازع فيه هذا الذي تلجأ أنت إلى الاجتهاد فيه كأي مسألة مسائل اجتهاد اختلف فيها السلف فتلجأ إلى الترجيح. يعني إذن لا يمكن أن تستقل بحكم لم تسبق إليه سواء كان قبولا أو كان رد. ولهذا سؤال هل هذا العلم فيه اجتهاد في هذا الزمان أم أن باب الاجتهاد أغلق في هذا العلم؟ الجواب لابد فيه من التفصيل، فلا يقال أغلق باب الاجتهاد ولا يقال مفتوح على مصراعي. فالاجتهاد في مورد الاجتهاد اللي هو القسم الثالث المختلف فيه، وعدم الاجتهاد في القسمين القبول والرد باتفاق وإجماع. يبقى هل الاجتهاد باقي؟ نعم الاجتهاد باق في هذا العلم إلى آخر الزمان، لكن هذا الاجتهاد بضوابطه في مسألة الاجتهاد أداة واحد، اثنين فيما لا يخرج عن أقوال أهل العلم فأنت ترجح قولا من أقوالهم. ويتختلف عن مسألة الأحكام، لأن مسألة الأحكام قد تبنى على استنباط وفهم، إنما هذه المسألة في الحديث جلها مبني على فيما يتعلق بالأسانيد على الرجال الحكم فيه، ما في فهم، ما أقول ما أنا فهمت من كذا، لا، إنما هذا مبني على التلقي لكن ترجح. فإذا هذا يقبل ولا يقبل. نعم، فأين كلام زاهد الكوثري الذي نقله في رد هذا الحديث عن المتقدمين؟ جميع القواعد يعتذر عنها من أجل العقيدة، من أجل العقيدة. يقول لك هذا لم يسبق إليه أحد ومن من العلماء، وبعدين يأتي في موضع آخر إذا كان له في هوى يقول بما لم يسبق أحد من العلماء. نعم.
قال: والحقيقة أقول هذا الإنسان لولا أنه ابتلي بالعصبية المذهبية الحنفية في الفروع والماتوريدية في العقيدة.
شوف في 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 الفروع ها،
والماتوريدية
لا في في الفروع.
لولا أنه ابتلي بالعصبية المذهبية الحنفية في الفروع.
تمام، مع أن هذا المفترض على خلاف ماذا؟ مذهب أهل الحديث، يعني معروف من اشتغل بالحديث ضد مسألة المذهبية هذه، يعني أبرز عنده مسألة التقيد بمذهب، ده معروف. لكن هذه عصبية حنفية في الفروع، والله أعلم كلها راجعة زي الشيعة كده، إنما أتعصب لإظهار معتقد. نعم. الأمر الثاني
والماتوريدية في العقيدة.
والماتوريدية في العقيدة والأشعرية. نعم.
لكان علامة زمانه
لو لم يكن كذلك لكان
علامة زمانه في علم الحديث.
لكن علامة زمانه في علم الحديث. طب ده موازنات يا اخوان ولا لا؟ هل هذه داخلة في قاعة الموازنات؟ نعم. لولا اي نعم، يعني ان الشيخ يبين هنا حال هذا الرجل معتمدا على مسألة، يبين كيف يدخل الزيغ والضلال الانسان رغم ان لديه من العلم المسائل ما لديه، فهو تمثيل لبيان مدخل الضلال على بعض الناس الذين قد يكون عندهم علم المسائل ولكن كذا. مثل ما قال النبي في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم. تمام. ثم قال: يمركون من الإسلام. فهل هذا كان موازنات؟ لا، ده هو بيبين صفات هؤلاء، والشيخ هنا يبين صفة هذا الرجل، إنما حكمه جهمي متعصب حنفي في الفروع، جهمي ماتريدي في الاعتقاد، أي موازن؟ لكنه بيبين حالا ويشرح حالا في هذا الرجل لتنتفع بهذا الحال، مثل ما شرح النبي في الخوارج ما شرح، لا ثناء ولكن بيانا ووصفا. فهذا داخل في باب الترجمة وليس داخلا في باب الحكم، والترجمة لها حال والحكم له حال. نعم. أيوة عم طيب. أو يقولون كده إذا جرحت شخصا عند الحزبيين ولا لابد أن تترك حسنات. الميزان له كفتان وليس كفة واحد، فيوجبون ما هو هذا لغز الموازنات قبولا وردا. هم يوجبون أنك إذا ذكرت المحاسن، إذا ذكرت جرحا لابد أن تترك محاسن. يعني أنت تنتقد مثلا فلانا من المشايخ، فين حسناته؟ فين 40 سنة جهاد في هذا الباب؟ فين أنت نفسك استقمت على يديه؟ أنت نفسك ما تسننت على يديه؟ فين مثل هذه؟ وبالتالي يريدون أن يجعلوا المسألة من باب كل يؤخذ من قوله ورد، وما في أحد معصوم، وعليه انتقادك لا يسقطه. إنما حينما تأتي الانتقاد فقط في الحكم عليه بهذا أسقط، لما تقول هذا حزبي، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا كذا، يبقى أنت أسقط. فهم يوجبون ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون لا، لا يجب ذلك، بل ولا يجوز ذلك في حال الحكم. مثل ما سمعتم عن الشيخ أمس قال الله ذكر المشركين هل أثنى عليهم، ذم المشركين وذم المنحرفين. إنما أن تأتي بهذا في الترجمة، لا، التراجم تقميش لبيان حال. تأتي بهذا أيضا لبيان من أين غزا الضلال، رجل عنده وعنده ولولا كذا لكان كذا وكذا ولكن كذا. تقول رجل جلس المشيخ، ما من شيخ إلا وجلس عنده من أهل العلم الكبار ومع ذلك لم ينتفع به، هل أنت تثبت له يعني مدحا لكون جلس العلماء؟ لا، أنت بتثبت ذما، أي أنه لم ينتفع. ولهذا الشيخ هنا يذكر عدم انتفاع بالعلم وعدم الانتفاع ذم، إذا صار ترجمة له بالعلم ذما له وليس مدحا لأنه لم ينتفع. ها قال نعم. لا يجوز، نحن نقول لا يجوز مش لا يجب، وبعدين يجوز، لا يجوز، لا يجوز ذكر المحاسن حال الحكم، لا يجوز. فهم يوجبون علينا ونحن نقول لا يجوز، يحرم حال الحكم أن تذكر الحسنة، يحرم. لكن يجوز حال الترجمة، يجوز لبيان الحال، يجوز إذا أردت أن تدفع شيئا ما فتترجم له بمعرفة، أي أنه أوتي هنا من قبل الهوى لا من قبل الجهل، فعند وعند وعند. إذن هذا إحنا بنقول إيه؟ ما هو مصلحي بقى إيه؟ يبقى هنا لا يجوز، لكن إحنا بنقول لمقتضي بقى كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بدير لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين، دي بقى الأدلة اللي كان بيستدل بها المأربي، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا بيان ترجمة، مو بيان حكم. نعم، وإلا الحكم لقد كفر. نعم.
قال: لكان علامة زمانه في علم الحديث، وهو في معرفته بتراجم الرجال ومعرفته بالكتب المخطوطة، بحكم كونه كان في اسطنبول، واسطنبول فيها آثار علماء المسلمين على مر الدهور والعصور مجموعة هناك، فكان متفرغا، ولذلك فهو يتحدث عن كتب وعن روايات موجودة في بطون هذه الكتب، أستطيع أن أقول لا يعرفها أحد في زمانه إلا هو، لكن مع الأسف لم ينفعه علمه هذا لغلبة العصبية المذهبية والفكرية عليه. هو الذي حاول غمط حق هذا الحديث الصحيح بطريقة اللف والدوران ومحاولة إيجاد علل أو علة على الأقل في هذا الحديث، ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك علميا، إلا أنه أوهم طبعا من يلوذ به ويدور في فلكه أن هذا الحديث فيه طعن.
نعم، فهذا خلاصته، هذا خلاصته، يعني رغم هذا فيقول الشيخ بطريقة ماذا؟ اللف والدوران، حتى أوهم ماذا؟ أتباعه بس. وهؤلاء إخوان يقدمون علما لأتباعهم أولا حتى يتم تثبيتهم، ثم بعد ذلك ينقلون إلى غيرهم للتشكيك. كل شيخ منهجه إذا كان صاحب هوى قائم على أمرين: الأمر الأول تثبيت من معه، الأمر الثاني التشكيك في غيره، لكن الأمر الأول تثبيت من معه، يحاول أن يثبت من معه، إما بإهام وكذا، وإما بإظهار أخلاق، وإما بإظهار تواضع، وإما بإظهار كذا وكذا إلى غير ذلك من الطرق التي يثبت بها ماذا؟ من معه. نعم أخر. لكن الإنكار طبعا ليس بإظهار تكذيب وجحود وكذا، وإنما هو بماذا؟ وإنما هو إما بتشكيك، إما برد من جهة الثبوت، وإما بتحريف من جهة المعنى. نعم. هو يقول شيخ أباني ولهذا رأينا ما تحتاج يعني. ولهذا رأينا الهالك في الذب عن هذا العلم، نعم، على حساب الطعن في هذه الأحاديث. كما قلنا هذا تقديم مذهب، سبحان الله، تقديم هوى، اعتقاد قبل استدلال. هذه القضية، أنت اعتقدت خلاص، مثل الذي له مزاج أن يتزوج فلانة وهي سيئة السمعة وكذا، ماذا يصنع؟ ده فلانة هذه ده يقول بتقوم الليل، ده كانت كذا، لا ده هذا الكلام كذب، ده هذا. وإذا أتى إلى امرأة صالحة من أصلح الناس وليس له هوى فيها يسقطه، هذا معروف يعني. ولهذا تجد متعصبة المشايخ، من يتعصب لشيخه تجد يغض الطرف عن كل عيب ومؤاخذة فيه، ويطعن في غيره ولو كان في شيخ نفس الملاحظة، فإن اضطر وخصمه أحد بهذا أن في شيخ كذا، فإنه يتأول له. نعم 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 نعم.
قال رحمه الله: وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل بالاتفاق لأنه يلزم أن يكون محلا
يعني الأول تقعيد بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سريا في الآخر قائما به كالصفات، يعني أنت قوي، أنت ضعيف، أنت عالم، أنت كذا، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، يعني في معاني توصف أنت بها، هذه سرية فيك كذا، وفي أعيان، والأعيان منها أعيان متصلة ومنها أعيان منفصلة. طيب الأمر الثاني أنه لما خلق العالم، خلق الله العالم، إذن العالم مخلوق، الله خالق كل شيء، العالم سوى الله فهو مخلوق، هذا بقى يلزم
فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته.
نعم، إما أن يكون خلق العالم في ذاته أو خارجا عن ذاته. والأول
باطل بالاتفاق لأنه يلزم،
لأن ذاته قبل خلق، كان الله ولا شيء قبله، إذن الله عز وجل بذاته غير مخلوقات، بل هو خالق المخلوقات، فلا يمكن أن يخلق في ذات. نعم. والثاني لأنه يلزم.
والأول باطل بالاتفاق، لأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.
نعم، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثاني اللي هو كون الله عز وجل خلق الخلق وهو خارج عن ذاته، هذا الواجب اعتقاده. طيب، كونك بقى تقول بأنه خلق العالم منفصل عنه وهو متصل به، هذا في تناقض، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير متصل وغير منفصل غير معقول، لأن جمع بين متناقضين، غير متصل وغير منفصل، إما متصل وإما منفصل. فلما بطل اتصاله وجب القول بالانفصال، ولما لزم انفصاله عنها بطل القول بالاتصال. نعم. لكن أن تقول هو غير متصل بالعالم، يعني حال فيه، وغير منفصل عنه، هذا لا يعقل. نعم.
الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه
نعم، ولهذا مذهب الجهمية يعود إلى عدم وجود الرب، لأن ربا بلا صفات هذا لا يمكن. نعم.
لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله،
ثم قول بقى من قال لا داخل عالم وخارج عالم وليس له مكان وكذا، هذا يقتضي نفي الوجود، ولهذا ده قول هؤلاء الأشاعرة، هذا يقتضي نفي وجوده سبحانه وتعالى. نعم. لأنه غير معقول،
لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة.
نعم.
وأما ثبوته بالفطرة فإن
لأن أي موجود إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، أما إذا لم يكن داخل العالم ولا خارج العالم إذن غير موجود. لا يعي هؤلاء ماذا يقولون يا أخوان، وكل هذا بدعوى ماذا؟ تنزيه الرب. طيب نزه الرب عن عدم الوجود، لأنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذا غير معقول أن يصدق، غير معقول. من يصدقك في أن الله لا داخل عالم ولا خارج عالم؟ إذن أين الله؟ لا تسأل بأين. طيب يعني ها نقول إيه بس؟ من الله؟ طيب يعني فين الله؟ الرب له ذات موصوفة بصفات، له ذات، أما موصوفة بصفات فيها نظر، فإن كانت سبعا فنعم وإلا فلا، مضطربون لا يعون ماذا يقولون. نعم.
وأما ثبوته بالفطرة فإن
يبقى هذه الدلالة العقلية الأولى يا إخوان، يبقى الدلالة العقلية قيمة على أمور. الأمر الأول أن كل موجودين، أي موجودين، إما أن يكون أحدهما سريا في الآخر وإما أن يكون منفصلا عنه قائما بذاته. طيب خذ المسلمة هذه وتعال إلى الثانية، لما خلق الله العالم إما خلق في ذاته أو خلق وخرج عن ذاته. الأول طبعا باطل أن الله خلق في ذاته، بقي ماذا؟ الثاني أن يكون خارجا عن ذاته. أما أن تقول لا داخل ولا خارج، لا منفصل ولا متصل، هذا لا يعقل، لأنه يلزم من التناقض. ثالثا، إذا قلت لا داخل عالم ولا خارج العالم اقتضى أن يكون معدوما، بل والله يا أخواني ولاة الجميع يقولون لا نصفه بأنه موجود ولا معدوم، لأننا لو وصفناه بالموجودات فقد أشبه الموجودات، ولو وصفناه بالمعدومات فقد أشبه المعدومات، يعني حتى الموجود موجود ولا معدوم هذا لا يوصف الله عز وجل به، لأن هذا اقتضى التمثيل. إذا الله مستحيل ولا هذا إيه؟ ولهذا خلافنا مع هؤلاء في الرب. ولهذا يقول الشافعي، لماذا يا اخواني الحافظ لما قال ايه بانني لا التقي معك في هذا، في لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لأننا أؤمن بماذا؟ برب يرى في الآخرة، برب يتكلم. فلا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة في الجنة، لا إله إلا الله الذي كلمه ستكلم. وأنت تؤمن بلا إله إلا الله الذي لا يرى، بلا إله إلا الله الذي لم يكلم موسى تكليما. فعلا نحن لا نلتقي مع أهل البدع في الرب، فضلا عن القرآن. نعم.
وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقولهم
السليمة، يعني لا نلتقي معهم في هذا وذاك، يعني الرب الحقيقي الذي وارد في الصفة. ليس معنى أنهم يجحدون وجوده أو أنهم يكفرون بهذا، تكفير معين هذا له أحوال أخرى، لابد من توافر شروط انتفاء معين. لكن الرب الذي وصف نفسه في كتابه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الرب الذي عند المعطلة، وليس هو الرب الذي عند الممثلة. والخائضون في الأسماء والصفات طائفتان، معطلة وممثلة. فهناك قوم عبدوا ربا ليس كمثله شيء ونفوا السميع البصير، وهناك قوم عبدوا ربا هو السميع البصير ومثله كل شيء، فسمعك سمع الناس وبصرك بصر الناس. فالرب الذي يعبده المعطلة في نفي الصفات السميع البصير نعبده، ولا الرب الذي يعبده الممثلة في إثبات السمع والبصر غير منزهين الله عز وجل عن ممثلة البشر، إنما نعبد الرب الذي هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقسم الآية فأخذت المعطلة بي ليس كمثله شيء، وأخذت الممثلة بي وهو السميع البصير، فأخذوا بهذه وكفروا، أخذوا بأول الآية وكفروا بآخرها هؤلاء المعطلة، والممثلة أخذوا بآخر الآية وكفروا بأولها. والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن كان السميع البصير باطلا عندكم يا معطلة، لو كان باطلا لكان ليس كمثله شيء باطل، ولو كان ليس كمثله شيء باطل عندكم يا ممثلة لكان وهو السميع البصير باطلا، إذ ليس بعض القرآن حقا وبعضه باطلا، ولكن القرآن كله حق. ومن هنا أخذنا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يصب علينا فهمها، فهو السميع البصير الذي لا يماثل سمعه سمع ولا يبصر بصره بصر. حتى في المخلوقات توجد إثباتك سمع وبصر لهذا المخلوق لنفسك، وإثبات سمع وبصر للحمار، وإثبات سمع وبصر للقط، وإثبات سمع وبصر، إثبات يدين لهذا، إثبات قدمين لهذا وذاك، لا يقتضي مماثلة. إثبات كلام لهذا وذاك لا يقتضي مماثلة، هذا معروف. فهل لأن كلامك لا يشبه كلام الحمار، وهل لأن يديك لا تشبه يدي الحمار نلغي يديك أو يد الحمار؟ أو ماذا تقول في يديك لما تقول أنا لي يدان؟ أقول لا ليس لك يدان، لأن يداك غير يدي الحمار. فإن أثبتنا يدين لك يبقى لابد أن تكون كيدي الحمار، سوف يقول لك هذا فهم الحمار. فإن إثبات يدين لي على ما يليق به وإثبات يدين الحمار على ما يليق به لا ينفى في العقل، ولا يقتضي نفي المماثلة نفي الصفة. فإننا نثبت يدين عند جميع العقلاء يثبتون يدين الحمار، وجميع العقلاء يثبتون يدين للإنسان، مع إثبات جميع العقلاء أن تلك اليدين تختلف عن تلك اليدين. قلنا سبحان الله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. فقد أثبتتم هذا في المخلوقات، أثبتتم صفات معناه في المماثلة، بين خالق وبين مخلوق ومخلوق، ونفيتم أن يكون نفي المماثلة بين خالق ومخلوق، إن هذا لشيء عجب. ولهذا لا، هؤلاء لا على العقل الصريح صاروا ولا على النقل الصحيح، لا يؤيدهم لا هذا ولا ذاك. نعم نعم، ماذا؟ نعم، نقل القاضي شيء، قاضي عياض نقل الفضيل شيء، فإذا جاء الباب هذا فهو باب الفضيل لا باب القاضي.
يقول رحمه الله: قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة، محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أنها ليست على ظاهرها، وأنها متأولة عند جميعهم. أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين منهم، فتأول في السماء بمعنى على. وأما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو يحيط به حد، فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها، منها ما تقدم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله المزري.
سبحان الله، ما أنا قلت قبل ما تقرأ النقل قلت لك في هذا الباب لا تقل قاضي عياض، في هذا الباب قل فضيل بن عياض، فليس لهذا الباب، إنما هو أشعري في هذه الصفات يقرر مذهب الأشعرية، وهو ماذا؟ ينفي علو الذات ويثبت علو الصفات، ومن هنا قالوا ينفع علو الذات ولا يجعلون له جهة هي العلو وينفون ذلك بإطلاق. أما أنه ينقل هذا عن إجماع الدنيا من متكلمين وغير متكلمين وكذا، فماذا هو قائل في قول الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد بالسنة من صفاته. أنا أعتقد قول القاضي عياض أو نعتقد قول الأوزعي إمام أهل الشام، نعتقد قول أو نعتقد قول ابن المبارك لما سئل بما نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على العرش، فوق السماوات على العرش بائن من خلقه. فين كلام بقى المحدثون وكلام محدثين وكلام النظر والمتكلمين وإجماع الدنيا على هذا؟ فين هذا الكلام؟ هؤلاء هم الناس والتابعون متوافرون، مما يدل على أمثال هؤلاء إخواني ما اطلعوا على منهج أهل السنة الحقيقي، وظن الأشاعرة هم أئمة الدنيا والماتريدي. والنبي يقول، وسبحان الله، شوف القاضي والطلاع على السنة وشرح المسلم وغيره، يعني ما اطلع على حديث حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات، ما اطلع على حديث أين الله، ما اطلع على حديث. ولهذا من فضل الله على العبد يا أخوان أن يوفق لصاحب سنة، ولا هناك أذكياء وهناك وهناك، ولكن لما فقدوا أهل السنة أن يتعلموا منهم ظنوا أن هذه السنة التي لا ينبغي خلافها. نعم كيف قبل هو نقل إجماع
على التأويل شيخنا في
فين اقرأ.
قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين القاطبة،
ليست على ظاهره وأنها متأولة عند جميعهم. أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء
إلى غير جهة، كيف إلى غير جهة؟ كيف إلى غير جهة؟ أهل السنة يثبتون إلى غير جهة؟ أيوة، قال هنا إيه؟ لا لا، قبل الأخيرة هذه قال وأما من قال،
وأما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين منه فتأول في السماء بمعنى عالم.
طيب أكمل.
وأما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو يحيط به حد فلهم فيها تأويلات بحسب منهم ما تقدم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله ثم قال والمسألة. هو أنا شيخنا في الأول يعني يذكر عن دهماء عامة المحدثين إثبات الجهة ولكنهم تأولوا فيه بمعنى عالم، هذا ما فهمت.
أعد أولي.
قال الفاضل: لا خلاف بين المسلمين قاطبة محدثين وفقيههم ومتكلمين ومقلدين ونظارين أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أنها ليست على ظاهره وأنها متأولة عند جميعهم. أما من قال منهم بإثبات جهة
هذا كلام فيه اشتباه خطير. كيف يعني مولى على غير ظاهر؟ أهل السنة والجماعة يثبتون هذا على الظواهر.
نعم.
أكمل.
متأولة عند جميعهم. أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين منهم فتأول في السماء بمعنى على.
تمام، يبقى على السماء.
على السماء.
ثم.
أما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو يحيط به حد فلهم فيها تأويلات بحسب الفرق.
طيب، هات حديث مسلم تعليق على مسلم، أين الله؟ هو هذا التعليق على أين الله؟ في حديث أين الله؟ لا، هذا حديث أين الله؟ كلامه على حديث أين الله؟
هو في بقية
ها
هو بالمسألة
أنا عم
أسأله أين الله؟ ها قالوا بالمسألة، اقرأوا بالمسألة
بالجملة.
ها
تساهلت الكلام فيها بعض الأشياخ المبتدى بهم من الطائفتين فهي من معوصات
لأن هو نعم.
على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وحيرتهم غير شك في الوجود أو جهل بالموجود وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقة عندهم. ثم يسامح بعضهم في فصل منه بالكلام في إثبات جهة تخصه أو يشار إليه بحيز يحاديه
بجهة تخصه أو يشار إليه بما يقتضي عن التحيز.
وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد الذات والجهات بون؟
يعني هذا كونه يجعل له جهة وكذا هذا من باب التكييف.
إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على عرشه مع التمثيل بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في معقول سواه من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عصمة لمن وفقه الله وحده.
تفويض. يبقى في النهاية عمد إلى مذهب التفويض اللي هو ما رجحه غيره من أمثاله في النووي في أول أمره، ولذا بيعتبر أن مذهب السلف قائم على الأمرين، إما تأويل بما يتمشى مع العقل وإما تفويض. فهو ينفي هذا، ينفي الجهة المحددة جهة العلو بذاته سبحانه وتعالى، لأن هذا لا فرق عنده بين هذا وبين التكييف، لا فرق عنده بين هذا وبين التكييف. فكونه تقول الرحمن على العرش استوى تثبت له بذاته وجهة هي جهة العلو بذاته، هذا إنما يدخل في التكييف. ولهذا السلامة عنده الآن في كلام هذا السلامة إلى آخر كلام القاضي، السلامة تكون في ماذا؟ في أنك تقرأ هذه الألفاظ كما وردت ولا تتكلم فيها بتحديد ولا تكييف. وعنده التحديد والتكييف هو ماذا؟ هو أن تجعل جهة للذات، فجعل جهة للذات هذا من باب التكييف، وهذا كما قلنا يعود إلى عدم إتقان مذهب السلف. كما أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى هذا الصنف من العلماء الذين لهم ليس لهم، يقول شيخ الإسلام ليس لهم خبرة بكلام السلف، خبرة، فهم أرادوا حقا وقفوا عند النصوص، ليسوا أصحاب مثلا هوى ولا، لكن تبعوا جماهير من الناس من العلماء سلكوا هذا المسلك، فلهذا مشوا وراءهم ولم يكن عندهم خبرة بكلام السلف، فاعتقدوا أن التفويض هذا هو أسلم شيء. فيقول القاضي في آخر كلامه اقرأ الرحمن العرش استوى، طيب أفهم إزاي؟ قال في ضوء قول الله ليس كمثل شيء. ما هو صحيح فعلا احنا فهم في ضوء الله ليس كمثل شيء، يعني ليس كاستواء شيء. الذي هو ماذا؟ لا يلقفون، الذي هو ماذا تقف عنده؟ لأن لو قلت الذي هو استواء حقيقي على العرش بذاته ده تكييف، إنما احنا عندنا صحيح نفهمه في ضوء ليس كمثل شيء، يعني عندنا نفهمه استواء حقيقيا بذاته على العرش ليس يمثله استواء، هو لا، اقرأ الآية في ضوء ليس كمثل، يعني أثبت استواء علوا مطلقا لكن ليس يساويه ويماثله شيء. فهل القاضي من أول كلامي إلى آخره ذكر لفظة الاستواء الحقيقي الذي هو بمعنى العلو والارتفاع بذاته؟ إنما يحوم حول الصفة، أما من جهة الذات فإلى غير جهة، فإلى غير جهة، وهو مذهب الأشاعرة، يرى إلى غير جهة، لأنهم ينفون جهة العلو للذات، ينفون هذه، وهي مذهب أهل السنة والجماعة. هذا رجع لكلمة واحد عند من يريد الحق من أمثال هؤلاء لكن يخطئه، رجع إلى جهة واحدة أنهم ليس لهم خبرة بكلام السلف، ليس لهم خبرة بكلام السلف، وما كل واحد تسنى له ذلك. من هنا وقع الخلط عند أمثال القاضي وأمثال ابن حجر وأمثال البيهقي حتى في كتاب الصفات وكذا، والخطابي وابن عقيل وابن الجوزي علماء، وكلهم كان يخطو إلى خطوات العلم وإرادة إثبات السنة وإثبات ما أثبته الله ورسوله، لكن أخطأوا في الوصول إلى النتيجة الصافية، فلم يكن عندهم خبرة بكلام أهل السنة والجماعة. نعم، ولم نعلم أن واحدا من هؤلاء اطلع على كلام السلف الحقيقي وقيمت عليه الحجة بكلام السلف الحقيقي ثم أصر على ما هو عليه، ولهذا تجدون غالب هؤلاء يقع عندهم الاضطراب في بعض المواضع، يثبت في موضع وينفي في موضع، اضطراب. ولهذا لخص ذلك النووي لما قال، لو تأتي بالعبارة في النووي في المسلم، أن في مذهب السلف هو إيه؟ أمران، منهم من أول وكذا، ومنهم من وقف عند الظواهر وترك، فاعتبر أن هذا مذهب السلف، اللي هو مذهب مين؟ الأشاعرة، ومذهب مين؟ المفوض، وظن أن هذا هو مذهب السلف، وأنه حريص على السنة، حريص على التحكم إلى النصوص، لكن هؤلاء لم يحصل لهم العلم بالسنة الصافية، ولهذا كان حكم علمائنا على أمثال هؤلاء قائما على هذا الأمر، ألا وهو يتجنب ما وقع فيه مما يخالف السنة، ولكن لجهودهم في السنة وحث هؤلاء على الاتباع وقاعدة مصدر الاستدلال. شوف الطحاوي ماذا يقول، يشرق ويغرب في مشكل أثار ومعاني الأثار حول التحكم إلى النصوص والتحكم إلى الآثار وبحث الأسانيد والكلمات وكذا إلى آخر ذلك. شوف ابن حجر بحر في هذا الباب، النووي شرحه. فقالوا في أمثال هؤلاء نقف هذا الموقف الوسطي، ألا وهو تجنب هذه الزلات والرد عليها وبيان هذه الزلات، وفي نفس الوقت الانتفاع بكتبهم وعدم الحكم عليهم بالتبديع والتضليل. فإن قلت هذا كلام لا يقبل، لماذا هذا؟ نقول هذا حكم علمائنا القائم على هذا الدليل، لأنه ليس من شرط في العالم العصمة، وليس فرق بين خطأ يقع فيه في اعتقاد وبين خطأ يقع فيه في أحكام. هل أنت تضلل من أخطأ في الأحكام العملية عند خفاء النص؟ قال لا دي أحكام عملية. قلنا لك ما الفرق بين بين العملية والعلمية؟ ومن هنا شيخ، ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا فرق. أنت ما وراكش غير شيخ الإسلام، ما هو ده أنت من تناس أن الحدادية أسقطه شيخ الإسلام من أجل هذه القواعد، رفع الملام والقواعد هذه، ما هو ده اللي أسقط شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول يسقطه أو لا يسقطه، هذا إنما أسقطوا أنفسه، ما أسقطوا شيخ الإسلام. الشيخ الإسلام يصرح يقول ولا فرق في هذا بين المسائل العلمية والمسائل العملية. الإمام قد يخفى عليه. يبقى إذن هل من شرط العالم العصمة من أهل السنة؟ الجواب لا. طيب يعني الخطأ وارد؟ الخطأ وارد، الذي نتيجته إيه؟ خفاء حق، عدم وصول إليه، تأويل، لم يصله الحق فتأول على باب فبنى خطأ. جيد، يعني كل هذه أخطاء نعم، ورجع إلى هذا نعم. طيب هل هناك فرق بين الخطأ في الأحكام اللي أنت أعذرت بل ربما تقول له أجر، وبين الخطأ العقدي في العقيدة والأمور العلمية؟ إن قلت فيه فرق قلنا ما الدليل؟ ما الدليل؟ وإن قلت لا فرق فقد خصمت، والمطلوب شيء واحد فقط. هل تحرك هؤلاء في إثبات هذا بمذهب مبتدع أخذوه بأصوله وناظروا من أجله، أو انطلقوا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم أهل العلم لكن خفيت عليهم هذه المسائل من كلام أهل العلم؟ إن قلت الأول هذا ليس بصحيح، وإن قلت والذين قالوا بأنه لا مثلا أشعر أو كذا باعتبار موافقة ليس باعتبار أنهم على مذهب ابن كلاب وأخذوه ونشروه وغير ذلك، بدليل أنهم يردون على الأشاعرة في بعض المواضع كما ذكر ابن حجر في مواضع، لكن يبقى أن هؤلاء إنما وافقوا نعم الأشاعرة في مثل هذه الأشياء ولم يكونوا على تقعيدهم وتأصيلهم ونشر مذهبهم وتبني ذلك وغير ذلك. ومن هنا جاء الفارق في الحكم عند أهل السنة للفارق في المسلك، فلا فرق بين من يخطئ في مسألة علمية أو مسألة عملية طالما أنه نحى منح أهل الحق ولكن خفي عليه الحق، ولو علم هذا الحق فأعرض عنه لم يكن له كرامة كغير ممن رد أهل السنة والجماعة عليهم ولم يقبل كلامهم. لماذا فرق أهل السنة بينها أمثالها بين هؤلاء وبين ابن كلاب نفسه وبين ابن كرام نفسه وبين الماتريدي نفسه؟ لماذا؟ هل أحالوا على هؤلاء؟ أبدا. حذر من هؤلاء. وما قالوا ندرس كتب ابن كلاب ونتجنب الباطل فيها. لماذا يا أخي؟ ألا تعي بارك الله فيك؟ ما الفرق بين ابن كلاب وبين من وافق ابن كلاب؟ أظن هذا واضح جدا في منهج العلماء، واضح. طيب يا شيخ، لكنك الآن تكون قد تبعت العلماء، ونحن فعلا لا نشك أن العلماء، جبنا ابن باز هلأ كده، أتينا بالعثمين هو هذا، أتينا بالألباني حتى وجدنا هذا، أتينا ب طيب أتينا بمقبل ابن هادي هنجد هذا، مقبل ابن هادي أفتى بأن ابن حجر كتاب الفتح يحرق، أو كتاب شرح مسلم يحرق للنووي، هل هذا قاله مقبل؟ اكتب كده كلام مقبل في نووي ابن حجر. أيوة شيخ، أنت تبعت هؤلاء لكن لم تتبع السلف، فإن السلف أمثال هؤلاء يحذرون. نقول من الذي حذر؟ من علماء الأمة منذ عهد هؤلاء إلى اليوم، واتفقوا على التحذير منهم، وقالوا بأنهم ضلال وبأنهم سواء ذهبي فيما عندنا بعض الأشياء، سواء عراقي فيما عندنا في بعض الأشياء، سواء ابن حجر، سواء أمثال هؤلاء، وأن كلمة سلف قد اتفقت فيه. نعم هناك عبارات فيها التشديد حتى لا يغتر أحد بخطأ هذا الإمام وزلته يوجد، أو هذا العالم وزلته يوجد، لكن ده مسلك العلماء. ثم إنني لا بد من ضبط قاعدة عندي، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي أن علماء زماني، علماء عصري، علماء السلف في كل عصر هم المقتدى بهم، ولا يمكن انفصالهم عن منهج السلف. فإن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليست في عصر دون عصر. نعم تكون في بلد دون بلد، لكن لا يمكن أن تكون في عصر دون عصر. ولهذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لآخر زمان، لهذا أنا في زماني هذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حتما. فإذا لم يكن من سميت لك هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولو وجد من بعضهم أخطاء، فمن لا تعتقد اتباعا للسلف الأوائل دون اتباع لمن صار على منهجه. الانفصال هذا انفصال باطل لا يمكن. وعليه حينما أسير على ما صار عليه علمائي في هذا الباب، ولهذا نص علماء على هؤلاء، ما أتي بكلام سلف أوائل لم ينصوا ابن حجر، هم قبل ابن حجر، ولا نووي هم قبلهم. أشوف كلام علمائي الذين عايشوا ابن حجر وعايشوا، أخذ هذا الكلام فلا أنفصل عنه. وليس يعني هذا أنني معهم بلا عقل بلا قاعدة، لا، عقل وقاعدة عندي، أن العالم ليس معصوما، عندي أن لا فرق بين الخطأ العلم والخطأ العملي، عندي أن الفارق في مصدر الاستدلال، الفارق في هذا. فكل من أراد حقا فأخطأه فإنه لا يتابع في خطائه، ولكن ماذا؟ لا يسقط بذلك، طالما أنه بذل وسعة في الوصول إلى الحق ولم يصله. طيب يعني إذن ما هؤلاء مشايخ الثورات، ما هم أرادوا حقا وسعوا فيه ولكنهم أخطأوه. نقول هذا عندك، ولو سلمنا أنهم أرادوا حقا لم يصلوا إليه في الكتب، فقد وصلوا إليه في المسامع ليل نهار، يرد عليهم أنتم مخالفون من جاء السلف في كذا، أنتم كذا، كتب السلف تقول كذا. يعني وصلهم الحجة وقامت عليهم وقامت الدعوة وقد وصلتهم، ومع ذلك هم مصرون لهوى وإلى يومك هذا. والدليل على ذلك، اذهب إلى من شئت منهم وأخبره بالحق وبكتب أهل السنة وانظر ماذا سيقول لك. يعني لو قابلت حسان يوم من الأيام، خذ معك أصول السنة وقول له يا فضيلة الشيخ محمد، أنت تقول إن السلفون مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، طيب كلام أحمد هذا ماذا أقول فيه؟ كلام البربهاري ماذا أقول فيه؟ إن قال المسألة إجماعية، قل لازمك اليوم، أنت عندك قناة، مش هتستأذن، مش كيف تصل إلى القناة، ده أنت من بيتك تصل إلى القناة بسهولة، وتقول أما هذه المسألة فإجماعية، والذين خرجوا من مشايخ مصر في الثورات، والذين ملأوا الميادين بالمظاهرات وقالوا بالخروج على السلطين، وأنه قول معتبر عند السلف قول باطل. يا الله، والله والله سنفرح بك، والله أكثر من أولادك. أولادك مش هفرحوا بك لأن ما يعرفون المسألة يعني يمين ولا شمال، لكن احنا نفرح بك وبغيرها من المسائل تعود بها إلى السنة، نفرح بك ونفرح بأي عائد من السنة. فيا متعصبا لهؤلاء لا تبقى مبررا، خذ كتابك واذهب إلى الواحد، وقد تكون انت قريب منهم جدا، يعتقد هذا ممكن يدخل على عقوب رايح جاي، على حسن رايح جاي، على حوين رايح جاي، ما دخلت مرة به لأنك لم تعتقد أنت هذا المنهج حتى تسأل عنه. نعم نعم،
كلام الشيخ مقبل.
أيوة كلام الشيخ مقبل.
سئل العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى، ابن حجر والنووي محدثا، قال هل كان، قال السائل هل كان ابن حجر والنووي من الأشعريين؟ قال العلامة مقبل رحمه الله، ابن حجر والنووي محدثان جليلان، وابن حجر أرسخ قدما من النووي.
موزنات الموزنات، هذه موزنات ولا إيه؟ يعني احنا جينا بالشيخ مقبل لأن كثير من الناس، حتى الناس جعلوا مدارس يا أخوان حسب الإيه الأهواء. ربيع بن هادي مدرسة، وابن باز مدرسة في الجرح والتعديل، مقبل مدرسة في الحديث، والألباني مدرسة مثلا. مين اللي قال لك هذا؟ مقبل نفسه؟ أبدا. طب اللي قال هذا لك ربيع بن هادي أنا مدرسة وهذا؟ أبدا. طب ابن باز قال هذا؟ أبدا. من أين أتيت بهذا؟ من خلال فهمي. لا والله من خلال هواك، ما هو من خلال فهمك. طيب ها،
قال وابن حجر أرسخ قدما من النووي في علم الحديث لكنه ما زل، وابن حجر رحمه الله أرسخ قدما من النووي في علم الحديث،
نعم،
لكنه ما زلت قدمهما في بعض الصفات مثل الرضا والمحبة والسخط والغضب إلى غير ذلك من الصفات فيؤولونها، والسلف رضوان الله عليهم يمرونها كما جاءت، فبمثل هذا ينبغي أن يتبع على زلتهما.
تمام،
انتهى
هذا كلام.
وقال رحمه الله،
وقال رحمه الله، مش نبارع اللجنة الدائمة في كلامهم في ابن حجر وكذا، مش نقول كلام الألباني المنفصل وكلام ابن باز المنفصل وكلام علماء المنفصل. أنا أنفصل عن هؤلاء؟ أبدا ما أنفصل عن هؤلاء، هم هؤلاء علماء الذين عرفوني بالسلف. وأنا ما أقول هذا كالبهيم المقلد الذي لا يعي القاعدة عندهم، لا، أنا أقول القاعدة وأعلم القاعدة وأنشر القاعدة وأتبنى القاعدة وأرد على شبهات القاعدة، لكن عن طريق هؤلاء العلماء هم الذين أفهمونا وعلمونا، ولولاهم لكنا كالبهائم. ومن هنا واحد يقول لك أنت ليه النهار عمال تقول ابن حجر ما نقولش إيمان، والألباني بتاعك ده ما هو عنده في الإيمان؟ يا جاهل، الألباني بتاعي هذا ها اللي هو بتاع كل سلفي خلاص، في قاعدة وغير في قاعدة، يا جاهل يا جاهل. وهو أنه إذا زل في مسألة، أنه إذا وافق في مسألة قول أهل باطل، فإنه تجنب في مسألته مع ماذا؟ مع الاحتفاظ بقدر. فالألباني في قاعدة في القاعدة تجمعه مع النووي مع ابن حجر، لكن معلوم طبعا الحمد لله عقيدة الشيخ السلفية النقية عقيدة الشيخ يدعو عليها الليل والنهار، لكن زل في مسألة، زل في أمور، فما الفارق؟ ما التناقض؟ هو احنا بنسقط ابن حجر والنووي ولا بنسقط الألباني؟ لا أسقطت من حجر ولا النووي ولا أسقطنا الألبان، لكنكم لا تعون، لا تعون، بالعكس الحمد لله. كلام في الألباني والكلام في ابن حجر والكلام في النووي والكلام في أي عالم من العلماء وجدت زلة عند عالم بينبئ إليه، وأظن أنت نائم يبدو، فقد قامت الدنيا علينا من أجل تخطئتنا للشيخ الألباني في عبارة الأعمال صلح شرط الكمال، يبدو أنك نائم، لكن لم نسقط الشيخ البلوي بهذا ولا نسبنا إليه منهج المرجئة في هذا. وبهذا يرد على متعصبة الشيخ الألباني، ورد على حدادية تسقط الشيخ الألباني، بس حدادية أسقطوه بالخطأ ومتعصبة لم يجعله خطأ، وتجد واحد يملأ كده قال الشيخ العدي من قال بأن الألباني مرجئ فلم يعرف الإرجاء، إما أنه لا يعرف الإرجاء، إما الكلام في غير الموضع، الكلام في غير الموضع. صح، من قال بأن الأبني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه ماذا لا يعرف الألباني. صح، هي أحد قال الألباني مرجئ؟ أحد قال؟ إنما عبارة خطأ سبب خطائها أنها من عبارة المرجئ. ها، يبقى في غير الموضع، يبقى لا تتعصب فتنفي واقعا ولا تسقط بمجرد بهذا الواقع عالما. هذا المطلوب، هذا هو المطلوب. سهل جدا، ابن إبراهيم شيخ كبير ولكن يصيب ويخطئ، يقول أخص تلامذتي ابن باز تربى على هذا المنهج، لكن أنا أقول مثلا ابن إبراهيم هذا يبقى خارجي يبقى تكفيري يبقى كذا، ثم ماذا أنت قائل في عبارة العلماء اللي منهم الشيخ الألباني نفسه لما يقال له أحمق، قال أحمق، قال لسنا مقلدة، لسنا مقلدة لأحمد يعني ولا غير. ولهذا انظر كلام أحمد في حديث الصورة وكلام الألباني في حديث الصورة، نفس الألباني يقول هذا. فالألباني يسقط أحمد بن حنبل؟ حافظوا على قاعدة العلم. فبنفس هذه القاعدة، هي هذه القاعدة قاعدة واحدة عند العلماء. شوف، ليس العالم السلفي معصوم. اثنان، لا فرق في خطئ بين علمي وعلمي. ثلاثة، العبرة بمصادر الاستدلال والنحو نحو القصد الحسن والمسلك الحسن. فمن أخطأ الحق وهو مريد له سائر إليه عامد، فإنه يعذر في هذا فلا يضلل ولكن ينبه على خطأ. أظن هذه القاعدة يعني من أسقطها وأهملها والله ستسقط الصحابة. ومن هنا أمثالك قالوا الصحابة فيهم الفاسق، وإن الصحابة عدول أغلبية. من اللي سبقك إلى هذا؟ دي أغلبية، ففيهم فساق. فحتى الصحابة يطعن فيه لأنه لا يسير بقاعدة ولا يقتدي بإمام. نعم، قال مقبل أيضا،
قال رحمه الله في غرة الأشرطة: أما النووي والحافظ ابن حجر فهما لم يؤول الأسماء والصفات كلها، لكن أول بعض الصفات كما تقدم مثل الرضا والغضب واليد تارة وتارة. فالنووي تأثر بالمازري والحافظ ابن حجر بعده، وهكذا تأثر بمجتمعهما.
تمام، ها،
فالمجتمع له تأثير.
تمام،
فأنت إذا قرأت في فتح الباري تحذر من مثل هذه الزلقات، أو كنت تقرأ في كتب الإمام النووي رحمه الله تحذر من هذه الزلات، والله يغفر لهما ويغفر أيضا لابن حزم وكذلك لابن الجوزي وعلمائنا الآخرين الذين زلت أقدامهم،
ولأبي حنيفة
وهم لا يريدون،
ولأبي حنيفة. فلا تأتي بكتاب الشيخ مقبل فأبي حنيفة هذا صنع حديثية، والبخاري تكلم فيه صح، وهذا تكلم صح، كل هذا صحيح، وابن أبي شيبة عقد له أكثر من 100 باب في الرد على مسائله التي خالف فيها السنة، السنة يعني الحديث في مسائل فقهية. هل كده تبوبات ابن أبي شيبة؟ فصحيح فعلا الشيخ مقبل تكلم، والشيخ والبخاري تكلم، وابن أبي شيبة تكلم، صحيح فعلا. فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بحكمه الحديثي المتعلق بالراوي، ومن أشار إلى مسألة الإرجاء فإلى أن كلامه في الإيمان كلام المرجئة، ليس أنه مرجئ ضال، فلا فرق بين أبي حنيفة وابن حجر والنووي وغير ذلك، هو نفس المسألة. نعم، إنما الإشكالية، ولهذا علماءنا هؤلاء أبو حنيفة ابن حجر واحد، كل قاعدة واحد. إنما الإشكالية تأتي من أصحاب الصفحات وأصحاب المهن اللي عندهم مهنة وشغلة في مكاتب التحقيق يتقاضى على آخر الشهر راتب، فظن نفسه عالما فصار يخوض فيما لم يخوض فيه علماء الأمة. فنحن لا ندع علماءنا وندع أئمتنا وندع قواعد العلم إلى أمثال هؤلاء. واحد من هؤلاء، والله يا أخواني أقول لك، أنا يعني يبدو أنه له تحقيقات لكتب السلف، كتب السلف تحقيقاته، لما تأتي أنت تشتري كتابا أنا تجد تحقيقه. هذا اللي يقال الرياشي، هذا الرجل عنده مغالطات كثيرة، منها أحد إخواننا على اتصال به، فمن ضمن المسائل مسألة أمس بيسألوا فيها موجودة عندي صوتية، هي هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ مسألة سهلة، واحد محقق كتب السلف، بالله عليكم يا إخوان هيكون جوابه إيه؟ أنا عندي الألباني بسأله هل يجوز الخروج على الحاكم؟ يقول لا، لا يجوز. ما حكم الخروج على حاكم ألباني؟ الظالم يقول لا يجوز. عند الألباني فوق، لو عايزين تيجوا أنزل لكم الألباني نفسه الآن، أنزل لكم الألباني نفسه. المهم، فماذا يقول؟ جواب بقى الحكمة، عارفين الحكمة؟ الحكمة. فإذا به يقول يا أخي فلان، هو عارفه بالاسم يعني لأنه في أسئلة، يا أخي فلان لو قلت لك بأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم والفاسق، هل تستطيع أن تخرج؟ هل عندك القدرة على هذا؟ ولو قلت لك يجوز الخروج على الحاكم الكافر، هل عندك قدرة؟ يا إخواني، من أولي إخواني ديت، نأتي بقى حكماء الزمن من بعد يا إخواني دي. يا إخواني لا تشتغلوا بهذه المسائل التي لا واقع لها ولا في الخيال لا واقع لها. كان السلف إذا سئل الواحد عن المسألة لم تقع قال اذهب، حتى إذا وقع تعال نلتمس لكم جواب الله. فلا تشتغلوا يا إخواني، لا تشتغلوا بهذه المسائل، هذه المسائل ما لها واقع، ليس لها واقع. يجوز ولا ما يجوز؟ معتقد أهل السنة راح فين؟ الإخبار بمعتقد أهل السنة يحتاج واقع؟ لابد يكون الواقع قائم. معتقد هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق؟ دي مسألة معنونة في كتب أهل السنة، أجب بعدها. في عندك منهج إجماعي لأهل السنة وعندك منهج للمعتزلة، أجمع أهل السنة أن السلطان لله عبد، قلها وأرحنا ويبقى أنت جزاك الله خير. هروب إذا كان هذا شأن هؤلاء يا إخوان، ما شأن؟ وعلى هذا قص مسائل كثيرة. مسألة الإيمان حكم تارك العمل، يا إخواني هل هذه المسألة لها واقع؟ يعقل في واحد ما يعيش ظهره ما يقول ما يفعل خيرا قط؟ يا إخواني دعوكم من هذه المسائل، يا إخواني اشتغلوا بالعلم. ما أدري والله علم هؤلاء فين. طب ما تخف سيد قطب، يا إخواني دعوكم من هذه المسائل، سيد قطب غير سيد قطب، يا إخواني تعلموا. نتعلم ايه؟ ما ادري الناس هؤلاء ماذا يعلمون، وهل هؤلاء فعلا اتباع مشايخ وعلماء كبار؟ لكن شوف سبحان الله، سبحان الله، العلماء الكبار لهم قاعدة السلف، اسعد الناس بها من عرفهم وعرف منهجهم وصار عليهم. نعم سيد قطب بيان حال من العلم، كما كان الكرابيسي بيان حال من العلم، كما كان الجعد بن درهم بيان حال من العلم، كما كان الكوثري بيان حاله من العلم. نعم يا أخي هذا من العلم. هل يجوز الخروج على حاكم الظالم؟ هذا منهج المعتزلة، احذروه، أجمع أهل السنة أن السلطان لله عبد الفاسق. هذا هو العلم يا أخي، هذا هو العلم. ما حكم تارك الأعمال كلية؟ هذا تارك لركن الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. ما أنا أقول يا شيخ قول وعمل، لكن أقول لو ترك العمل لا يكون كافرا. يبقى الإيمان عندك قول، ما هو قول وعمل، حقيقة مركبة لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مؤمنا على أن ما يأسر فيها إلا إذا كان يعتقد هذا. ونستريح يا إخوان، هذا السلفي. قوالب، قوالب لابد أن توضع، ولابد أن يبين الحال. سبحان الله. نعم، أيها في موضع ثاني.
قال شيخ السؤال العلامة مقبل رحمه الله تعالى كما في الأجوبة الدعوية على الأسئلة الأندونيسية. قال السائل: إذا كان التأويل بدعة فهل ما وقع فيه ابن حجر والنووي يكون من هذا؟
طيب نكمل البحث عشان خلاص مراد الشيخ، عشان الوقت بس أكمل البحث عشان
نقول يعني في من يقول تهرق كتبهم. قلنا لولا أن النبي قال لا يعذب النار إلا رب النار لقلنا أنت أيها القائل تحرق كتبهم أنت أحق بالتحريق.
نعم سبحان الله. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وقد زعم بعضهم أن السماء قبلة الدعاء ولذلك يقصد الناس جهة العلو عند الدعاء، وهذا خطأ، فإن وضع الجبهة في الأرض ليس لأن الله في جهة الأرض.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأيضا فإنه لم يقل أحد من سلف الأمة إن السماء قبلة الدعاء.
ومال إذن كيف يكون العبد أقرب ما يكون ربه وهو ساجد؟ هل هو إلى السماء وهو ساجد؟ نعم.
بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. والقبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، والموضع الذي ترفع إليه الأيدي لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه.
بل يعني شرط في الدعاء لازم تستقبل السماء، ما أحد قال هذا. نعم.
بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوحيد بالقلب واللجأ إلى والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرة.
القبلة تخضع له، يقول يعني النسخ وكذا، إنما الدعاء والتوحيد هل ينسخ؟ نعم.
وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع
الجبهة وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض
وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي
بالتخفيف. نعم.
عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
الله أكبر، ما أعظم هذا الكفر. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.